والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشريف الثامن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث لا يزال موصولا بالكلام على توحيد الألوهية والعبادة وما ينافيه من الشرك، وقد سبق بالأمس أن استعرضنا بعض الأمثلة، ثلاثة أمثلة من أمثلة الشرك في العبادة والألوهية، وهو الشرك في المحبة، والشرك في الخوف، والشرك في الرجاء. النوع الثالث أو المثال الثالث الرابع، المثال الرابع من أمثلة الشرك في الألوهية والعبادة، الشرك في الدعاء. الشرك في الدعاء، وهو أن يدعو الإنسان غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أن يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان يدعو ميتا أو غائبا أو حيا حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان يدعو جنيا أو شجرة أو قبرا أو وليا أو ملكا أو غيره ممن لا يقدر. فيكون قد أشرك بالله عز وجل شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام، سواء كان هذا الدعاء طلبا للشفاعة أو لغيرها، كان يسأل الإنسان المدد أو قضاء الحاجات أو تفريج الكربات أو إغاثة لها فعل. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أخبر الله تعالى عن المشركين أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله وأخلصوا له العبادة وأخلصوا له الدعاء، فإذا نجاهم إلى البر أشركوا بالله عز وجل ودعوا غيره. وقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال سبحانه: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. فقد حكم الله تعالى على من دعا غيره بالشرك، على من دعا غيره فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه بالشرك. قال: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمه الله شركا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقد حكم الله سبحانه وتعالى على من دعا غيره بالكفر، قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. حكم عليه بالكفر. وقال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فجعلهم كذبة وكفرهم بهذا العمل بقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم كفرة فهم كذبة في قولهم في زعمهم أنهم يقربونهم إلى الله وهم كفار بهذا. وبين الله سبحانه وتعالى أن المدعو من دون الله ما يملك للداعي شيئا ولا ينفعه ولا يستطيع إجابة دعائه. والذين يدعون من دونه ما يملكون من تطهير وهو اللحافة الرقيقة الصفرة البيضاء على نواة التمر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعائك، ما يسمع لأنه ميت أو غائب، قد بليت عظامه صار ترابا إذا كان ميتا فلا يستطيع أن يجيب، ولو سمعوا على الفرض والتقدير ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وهذا النوع من الشرك وهو الشرك بالدعاء انتشر، هو الذي انتشر وهو الذي وقع فيه كثير من المشركين، وقعوا في الدعاء في دعاء غير الله قديما وحديثا. فأنت تجد عند بعض القبور وما يسمونه بعض وما يسميه بعضهم بالأولياء تسمع الأصوات ضجيج الأصوات بالدعاء، يا فلان يا فلان يا عبد القادر الجيلاني أغثني مدد مدد، يا دسوقي مدد مدد، يا سيد البدوي أغثني المدد المدد، يا حسين يا نفيسة يا ابن علوان، هكذا تسمع في كثير من الأماكن كثير من البلدان في غير هذه البلاد غير بلادنا، تجد كثير في كثير من الأقطار وفي كثير من البلدان قبور تدعى من دون الله، مدد مدد يا فلان مدد يا دسوقي مدد يا عبد القادر مدد يا سيد البدر، يطلب المدد عن دعاء غير الله. بعض الحجاج حينما يأتون يزورون مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام تجدهم يقعون في الشرك، يا سيدي رسول الله أغثني، يا سيدي رسول الله فرج كربتي، يا سيدي رسول الله جئتك من بلاد بعيدة لا تخيب رجائي، أنا في حسبك أنا في جوارك. بعضهم يقول اغفر ذنبي، بعضهم يقول أدخل الجنة رجني إلى النار. هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأعظم، شرك أهل الجاهلية، الشرك الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وقتال فاعله وتكفيره واستحلال دمه وماله. فلا هو الشرك المنتشر الذي انتشر وعم وطم في كثير من البلدان وفي كثير من الأقطار في القديم وفي الحديث، الأزمنة القديمة وفي العصور الحاضرة انتشر هذا الشرك، الشرك في الدعاء، يعني يطلب المدد أو يقول يا سيدي رسول الله اشتعلي، يطلب الشفاعة أو يطلب المدد، يطلب تفيد الكربة وهكذا. فهذا شرك أكبر لله العظيم، فمن فعل ذلك فإنه يكون مشركا ويكون وثنيا، إلا من تاب، من تاب تاب الله عليه. فمن دعا غير الله فقد أشرك، والمراد الدعاء الذي يكون فيما وراء الأسباب، الدعاء الذي يكون فيما وراء الأسباب. أما إذا دعا حيا حاضرا قادرا مع أسباب ظاهرة هذا لا يكون شركا. كان تدعو شخصا أمامك تقول يا فلان أعني على إصلاح بيتي، أعني على إصلاح سيارتي، يا فلان ساعدني على إصلاح مزرعتي، أقربني مالا، تطلب منه حاجة زراوية أو غريق يطلب إنقاذه من غرق، يطلب شخص قادر سباح يعرف السباحة يجيد السباحة، هذا لا بأس، لأنه نادي حيا حاضرا قادرا له أسباب ظاهرة. ما يكون شرك يقول يا فلان أساعدني في إصلاح سيارتي، يا فلان أعني في إصلاح مزرعتي، يا فلان أقرضني مالا، لأنه حي حاضر قادر أمامك تسمعه ومعه أسباب ظاهرة، بخلاف الميت لا يستطيع ليس معه أسباب ظاهرة، وكذلك الغائب وكذلك الحي الحاضر الذي لا يقدر. ومن أمثلة الشرك في العبادة وهو المثال الخامس الشرك في الاستعانة، الشرك في الاستعانة وهو أن يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهو أن يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يستعين بميت أو غائب أو حي حاضر فيما لا يقدر عليه، كان يقول الميت أعني، أعني على قضاء ديني، أعني في كذا، أو ينادي غائب أن يعينه، أو يستعين بأسماء الملائكة أو أسماء الجن أو الأنبياء. الاستعانة لا تكون إلا بالله، قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فمن استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك. أما من استعان بحي حاضر قادر فلا بأس، لأن المراد الاستعانة الممنوعة بالمخلوق هي الاستعانة التي تكون فيما وراء الأسباب، استعانة التي تكون فيما وراء الأسباب. أما إذا استعان بحي حاضر قادر معه أسباب ظاهرة فلا تكون شركا، وهذا جائز مباح. كان يقول يا فلان أعني على إصلاح سيارتي، أعني على إصلاح مزرعتي، ساعدني في إنكار المنكر، ساعدني في الدعوة إلى الله. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المثال السادس الشرك في الاستغاثة، الشرك في الاستغاثة، وهو أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يستغيث بميت أو غائب أو حي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان يستغيث بأسماء الملائكة وبأسماء الجن وبأسماء الأنبياء، كان يستغيث الغريق بالميت أن ينكره، يا فلان أغثني، يا سيد البدوي أغثني أنقذني من الغرق، أو يا عبد القادر الجيلاني أنقذني من الغرق، أو الحريق كذلك، وقع في حريق يستغيث بميت أو بغائب أو بحي حاضر لا يحدث، هذا الشرك. الاستغاثة لا تكون إلا بالله، قال الله تعالى إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذا استغاث بميت أو غائب أو حي حاضر فيما لا يقدر عليه الله فقد وقع في الشرك. والمراد الاستغاثة الاستغاثة فيما وراء الأسباب، الاستغاثة الشركية الاستغاثة فيما وراء الأسباب. أما من استغاث بحي حاضر قادر معه أسباب ظاهرة فلا تكون شركا، فهذا جائز. مثال ذلك أن يستغيث غريق برجل أمام سباح يقول فلان أغثني، يعرف أنه يجيد السباحة، هذا لا بأس. أو كذلك من وقع في تربة في حريق يستغيث بمن ينقله يستطيع، هذا لا بأس به. قال الله تعالى في شأن موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج ووجد قبطيا وإسرائيليا يقتتلان، هذا من شيعتي وهذا من عدوه، من شيعة الإسرائيلي من شيعة موسى والقبطي من عدوه يقتتلان، فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوه، استغاث الإسرائيلي بموسى فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوه، فأغاثه موسى وركزه فقضى عليه. هذه استغاثة، استغاثة بحي حاضر قادر تابع، لأنه حي حاضر قادر أمامك معه أسباب ظاهرة. والفرق بين الاستعانة والاستغاثة والدعاء بالعموم والخصوص، فالدعاء والاستعانة أعم والاستغاثة أخص، لأن الاستغاثة دعاء خاص لا تكون إلا من وقع في كربة أو شدة، فإذا دعا من هو في كربة وشدة يقال له استغاثة كالغريق، إذا دعا من ينقذه من الغرق يسمى استغاثة. أما الدعاء فإنه يكون ممن في قربه ومن غيره، وكذلك الاستعانة أعم تشمل الداعي في قربه وفي غيره. فإذا الدعاء والاستعانة كل منهما أعم من الاستغاثة. الاستغاثة دعاء نوع من الدعاء، لكن استغاثة من المكروه، استغاثة من المكروه تسمى الدعاء، من المكروه يسمى استغاثة، والدعاء من غير المكروه يسمى دعاء، دعاء من المكروه يسمى استغاثة ويسمى دعاء عام. الدعاء يشمل دعاء الكرب وغير الكرب، أما الاستغاثة فإنها خاصة بالمكروه. المثال السابع عليكم العدل، المثال السابع أو الثامن الشرك في الاستعانة، الشرك في الاستعانة وهو أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يستعيذ بميت أو غائب أو حي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان يقول يا فلان صح ينادي القبر أعذني، يا سيد البدوي أعذني من فلان، أعذني من العدو الفلاني يلوذ به ويلتجئ إليه، فهذا يكون الشرك، لأن الاستعاذة عبادة لا تكون إلا بالله. قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أرسلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك، هذه استعادة بالله، قال عذت بعظيم. الاستعادة بالله توحيد، فيقول أعوذ برب الفلق فلا أعوذ برب الناس. أما من استعاذ بميت أو غائب أو حي حاضر فيما لا يقدر عليه الله فقد وقع في الشرك. والمراد الاستعادة فيها الاستعادة فيما وراء الأسباب، الاستعادة فيما وراء الأسباب. أما من استعاذ بحي حاضر قادر معه أسباب ظاهرة فهذه لا تكون شركا، لأنه حي حاضر قادر أمامك، كان تقول يا فلان أعذني من شر أولادي في أذونه، أو يا فلان أعذني من شر زوجتك لأن سرقة اللسان، أو أعذني من شر خادمك، لا بأس أنك تستعيذ بحي حاضر قادر يستطيع أن يمنع أولادك ويستطيع أن يمنع خادمه ويستطيع أن يمنع زوجته، هذه استعادة حسية أسبابها ظاهرة فلا بأس منها. لكن الممنوع الاستعانة بالميت أو الغائب أو الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله. ومن الاستعانة الشرك في الرقى، الشرك في الرقى وهي نوع من الاستعانة، هذا مثال من الأمثلة، الشرك في الرقى وهي الرقية التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع، الرقية التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع. فإذا استعاد رقى شخصا بأسماء الملائكة وبأسماء الجن وبأسماء الأموات أو الغائبين أو غيرهم، إذا رقى شخص فهذا يقع في الشرك، يرقيه بأسماء الملائكة أو بأسماء الجن، يعوذه بأسمائهم، هذا الشرك. أما إذا رقى المريض بأسماء الملائكة أو بأسماء الجن وبأسماء الشياطين هذا من الشرك. أما إذا رقى شخصا بالقرآن بآية من القرآن أو بأسماء الله وصفاته أو بأدعية لا محذور فيها أدعية مباحة فهذه لا تكون شركا بل ولا ممنوعة بل هي مستحبة أو جائزة. الرقية الشرعية لها ثلاثة شروط. الرقية الشرعية لها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون الرقية بالقرآن بآية من القرآن أو بأسماء الله وصفاته أو بأدعية شرعية أو بأدعية مباحة لا محذور فيها. كان يقول بسم الله يرقيك مما ورد في الحديث بسم الله يرقيك من كل شيء يريك ومن شد كل نفس وعين حاسد الله يشفيك. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هذه رقية شرعية. أو يقول أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذه رقية شرعية. الشرط الأول الرقية الشرعية أن تكون بآيات من القرآن أو بأسماء الله وصفاته أو برقية شرعية بأدعية شرعية أو بأدعية مباحة. الشرط الثاني أن تكون بلسان عربي ما يرقيه بلغة أخرى بلغة أجنبية باللغة الإنجليزية أو غيرها تكون بلسان عربي الرقية يرقيه باللغة العربية ولا يكون فيها تمتمة. بعض السحرة أو بعض المشعوذين إذا ذهب عندها أو إذا أراد أن يرقي تجده يرقي بعضهم يتمتم كلمات ما تدري ما تدري ماذا يقول. لا بد أن يكون بلسان عربي مفهوم معلوم ما تمتمه ما تصح. وبعض المشعوذين والسحرة تجده يقرأ أمامك يجهر يقرأ الفاتحة يقول هو الله أحد ثم يتمتم حتى تطمئن إليه في أول الأمر ثم يتمتم. تمتم ما ندري ماذا يعمل يتمتم يحتمل أنه يلقي بأسماء الجن أو الشياطين. لا بد أن تكون بلسان عربي مفهوم. والشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب والشافي هو الله. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فهي رقة شرعية تكون بآيات من القرآن أو بأدعية شرعية أو بأسماء الله وصفاته أو بأدعية مباحة لا محذور فيها. الشرط الثاني أن تكون بلسان عربي معروف باللغة العربية. الشرط الثالث أن أعتقد أنها سبب والشافي هو الله. المثال من أمثلة الشرك في الدعاء الشرك في الرياء. الشرك في الرياء وهو شرك النية والإرادة والقصد. الشرك في الرياء وهو شرك النية والإرادة والقصد. وهؤلاء الذين يقعون في شرك الرياء على طبقتين. الطبقة الأولى المنافقون الذين أسلموا لأجل الدنيا وهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وإنما أسلموا لأجل الدنيا فهم يصومون ويتصدقون ويحجون مراعاة للناس وهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. فهؤلاء أشركوا شرك أكبر وهم أهل الرياء الكثير. الطبقة الثانية مؤمنون مصدقون مؤمنون بالله ولم يكن مصدقون عملوا أعمالا صالحة أرادوا بها الرياء. فهؤلاء وقعوا في الشرك الأصغر وهم أهل الرياء الكثير. فالرياء إذا كان كثيرا هو الشرك الأكبر. وهذا هو الذي يفطر من المنافقين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر يفطر ممن معه ناقص من نواقض الإسلام كالمنافقين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فهم يصومون ويتصدقون ويحجون مراعاة للناس كما كان يفعل ذلك عبد الله بن أبي رئيس المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والمنافقون. فهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحجون ويجاهدون. وفي يوم أحد خجل عبد الله بن أبي بثلث الجيش وقال إن محمد لا يطيعني يطيعهم ولا يطيعهم، فهو رئيس المنافقين لكن دخل في الإسلام نفاقا، لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وإن كان يصلي ويصوم ويتصدق رياعا مراعاة للناس. أما المؤمن بالله واليوم الآخر إذا صدر منه الرياء في عمله هذا شرك أصغر، إذا كان الرياء في العقيدة فهو شرك أكبر، إذا كان في العمل فهو شرك أصغر. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية في أهل الرياء الأكبر في الكفار، ولكن عمومها يتناول أهل الرياء اليسير وهم المؤمنون، ويتناول المرائي المؤمن، مرائي في عمله وهو مؤمن، وإن كانت في الكفار لكن عمومها يتناول المرائين من المؤمنين. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. وقال سبحانه: من كان يريد الحرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فالمنافق يصدر منه الرياء في العقيدة لأنه دخل في الإسلام رياء ونفاقا، فهم أهل الرياء الكثير، أعمالهم حابطة وهم في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله، منافقون في الدرك الأسفل من النار. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أما المؤمن فإنه يقع منه الرياء في العمل، كان يعمل أعمالا صالحة لأجل الدنيا يقصد بها مالا أو محمدة أو جاها، كان يحج لأخذ مالا أو يجاهد لأخذ مالا أو يتعلم العلم الشرعي لأخذ مالا أو يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو يتعلم القرآن ويحافظ على الصلاة لأجل وظيفة المسجد أو يعمل أعمالا صالحة يريد بها الدنيا، فهذا الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد ويحبط العمل الذي قرنه فقط، يحبط العمل الذي قرنه فقط. وداخل في يقول تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهناك صاحب الشائبتين، مسكوت عنه، وهو الذي يعمل وهو الذي يؤدي الواجبات إخلاصا لله ثم يعمل أعمالا صالحة يريد بها الدنيا، كالمؤمن الذي يصلي عدة صلوات الخمس ويؤدي الزكاة ويصوم ويحج لله ثم يعمل أعمالا صالحة يريد بها الدنيا، كان يحج فرضه لله ثم يحج بعده بعد حج الفرض لأجل الدنيا. هذا صاحب الشائبتين وهو مسكوت عنه، فإن القرآن كثيرا ما يذكر أصحاب الجنة الصلة وأصحاب النار الصلة ويسكت عن صاحب الشائبتين، فهو لما غلب عليه قصد الدنيا فهو مسكوت عنه، هو على خطأ صاحب الشائبتين على خطأ. ومن أمثلة الشرك في العبادة الشرك في التبرك كالتبرك بالأشجار أو الأحجار أو غيرها، كان يتبرك ببقعة أو غار أو عين أو موطئ أو أثر أو أثر أو مقام، كان تبرك بمقام إبراهيم أو صخرة بيت المقدس أو فجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى التبرك اعتقاد البركة ورجاؤها، اعتقاد البركة ورجاؤها في هذا الشيء الذي يتبرك به. وهذا هو الذي وقع فيه المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يدعون أوثانهم ويذبحون لها وينذرون لها يرجون البركة ويؤملونه منها. فهؤلاء وقعوا في الشرك الأكبر، يتبرك بشجر أو بحجر واعتقد أن البركة ذاتية من ذاتها وأن ذاتها فيها بركة، لم يجعل الله فيها بركة لكن ذاتها البركة من ذاتها، هذا الشرك الأكبر، يعتقد أن ذات الشجر فيه بركة وأن البركة من ذاتها من ذات الشجرة، ذات الحجر فيه بركة، ذات المقام مقام إبراهيم، ذات الصخرة صخرة بيت المقدس فيها بركة، هذا شرك أكبر. أما إذا اعتقد أن البركة من الله ولكن الله جعلها سبب البركة، جعلها سبب البركة، جعل هذا الشجر سبب البركة أو هذا الحجر سبب البركة وهذا المقام سبب البركة وإلا فالبركة من الله، هذا شرك أكبر، شرك أكبر، لأنه يعتقد أن البركة من الله لكن كون يعتقد أن هذا الشجر فيه بركة وهذا الحجر فيه بركة هذا شرك أكبر. من يقول أن الشجر فيه بركة والحجر فيه بركة؟ فهذا شرك أكبر. أما إذا اعتقد أن البركة ذاتية من ذات الشيء، ذات الحجر ذات الشجر فيه بركة، بركة من ذاته لا من الله، فهذا الشرك الأكبر. فإذا اعتقد أن البركة من الله ولكن هذا سبب، من تبرك بالشجر والحجر هذا سبب في حصول البركة من الله، فهذا الشرك الأكبر. أما إذا كان الشخص شخص في خير وجعل الله على يديه خير ونفع وقال لها أنت مبارك أو هذه من بركتك، هذا لا بأس به، إذا كان الشخص فيه خير وفي نفع الإسلام والمسلمين فقال أنت شخص مبارك أو أنت رجل مبارك أو قال هذه من بركاتك من بركتك، يعني من بركة التي جعل الله فيك، فهذا لا بأس، لا بأس به. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة التيمم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات لما أراد الرحيل انقطع عقد لعائشة، فحبس النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل رجالا يطلبون عقد عائشة فلم يجدوه، ذهبوا بعيدا وحضرت لهم الصلاة، حضرت الصلاة وليس عندهم ماء ولم يستطع التيمم فصلوا بغير ماء ولا تيمم. ثم جاءوا ولم يجدوا العقد، فلما بعثوا البعير وجدوا العقد تحت البعير، والناس أقاموا ليس معهم ماء وحضروا الصلاة، فأنزل الله آية التيمم فشرع التيمم، فتيمم الناس. فقال عباد بن بشر وأسيد بن حضير لعائشة رضي الله عنها ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، هذه من بركات كل جعل الله فيكم، حبست الناس من أجل العقد ثم أنزل الله آية التيمم، قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، خطب عائشة والله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك منه مخرجا وللمسلمين خير وبركة، أو كما قال أو كما جاء في الحديث كما قال رضي الله عنه. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المقالة، قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وهذه القصة فيها فوائد، منها أن فاقد الماء والتراب يصلي بغير ماء ولا تراب، لأن الصحابة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسون العبد حضرة الصلاة وليس معهم ماء ولم يسمع التيمم وصلوا بغير تراب ولا ماء، فدل على أن فاقد الطهورين يصلي بغير ماء ولا تراب، مثل إنسان مريض في المستشفى ما يستطيع التيمم ولا عنده تراب ولا عند أحد يوممه ولا يستطيع الوضوء يصلي بالنية على حسب حاله، أو إنسان محبوس ومصلوب على خشبة لا يستطيع التيمم يصلي بغير ماء ولا تراب. وهي من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهو الرد على من قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كما قاله بعض الغلاة بعض الطوائف التي تغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون أنه يعلم الغيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يدري عن عقل عائشة، أرسل جماعة أرسل رجالا يبحثون عنه وذهبوا بعيد يبحثون عنه ولم يجدوه، فلما بعثوا البعير وجدوا العقل تحت البعير، فالرسول يعلم الغيب ما بحث عنه ولا أرسل ناس يبحثون عنه. أما إذا نزل تحت شجرة يستظل بها ويعلق عليها سلاحه هذا لا بأس به ولا يعتبر، لا يعتبر هذا من الشرك، لأنه ليس له اعتقاد. إذا نزل تحت شجرة يستظل بها وعلق عليها سلاحه، وفي هذا الباب قصة أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين وكنا حديث عهد بشرك، فمررنا بسدرة فمررنا بالمشركين ولهم سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنوار. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا سدرة نتمسك فيها ونتبرك بها ونجعل عليها سلاحنا مثل ما لهم. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال سنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مقالتهم كمقالتهم، جعل مقالة الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا ونتبرك بها كما فعل المشركون، لهم شجرة تبركون بها ويعلقون بها أسلحتهم يقول لها ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مقالتكم هذه كما قالت بني إسرائيل لموسى، العبرة بالمعنى. ولكن الصحابة لم يفعلوا الشرك، قالوا عن جهل، واعتذر أبو واقد الذي قالوا كنا حديث عهد بالشرك، يعني حديث عهدنا بالشرك يعني أسلمنا قريبا، اعتذر هذا اعتذار. فلما زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم انزجروا وامتنعوا فلم يفعلوا الشرك، في دليل على أن الإنسان إذا طلب أن يفعل الشرك جاهلا ثم منع ثم بين له فانزجر وامتنع فلا يقع في الشرك. وكذلك بنو إسرائيل لم يقعوا في الشرك لأنهم ما فعلوا، وإنما طلبوا عن جهل فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم وزجرهم وقال لا بينهم هذه المقالة مثل مقالة بني إسرائيل فلم يقعوا في الشرك، كما أن بني إسرائيل أيضا لم يقعوا في الشرك. والمقصود أن التبرك بالشجر والحجر وغيره إذا فعله الإنسان واعتقد أن فيه بركة، فإن كان يعتقد أن البركة ذاتية من فهذا الشجر أكبر، وإن كان يعتقد أنه سبب والبركة من الله وأن الله جعله سببا للبركة هذا الشجر أكبر. أما إذا استظل تحت شجرة وعلق عليها سلحة لا يقول شيئا فهذا لا شيء فيه. ومن أمثلة الشرك والمثال العدد عندكم الشرك في النذر، الشرك في النذر وهو أن ينذر لغير الله تقربا لذلك الغير، يرجو شاء شفاعته أو نفعه، كالذين ينظرون للقبور تقرب إليهم، ليشفعوا لهم ويقضوا حوائجهم، كالذين ينظرون للأموات. كان يقول بعض الناس: يا سيد البدوي، إن شفى الله مريضي فلك علي كذا وكذا من الجنيهات أو من الدراهم، وزعها على روحي، وإن شفى الله أو إن شفى مريضي فلك ذبيحة يذبحها تقرب بها إليه، ينظر له يذبح له، أو ينظر يصلي له، أو ينظر يصوم له. فالنذر عبادة، لا يجوز أن تصرف لغير الله. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذا نذر الإنسان طاعة، إذا نذر لله، نذر لله أن يصوم، سواء كان نذر معلق أو غير معلق، كذا من كل شهر ثلاثة أيام وجب عليه أن يصوم. نذر أن يصلي 20 ركعة وجب عليه، ونذر أن يحج وجب عليه. هذا إذا كان نذر طاعة. أما إذا كان نذر معصية فليس له أن ينفذ. نذر أن يشرب الخمر أو يشرب الدخان، أو نذر أن يعق والديه أو يقطع رحمه، لا يجوز الوفاء به، وعليه التوبة والاستغفار، وعليه مع ذلك كفارة يمين كما جاء في بعض الأحاديث، وعليه كفارة يمين مع التوبة والاستغفار. أما إذا نذر لغير الله فهذا شرك. وأصل النذر، النذر لله، وقد أصل النذر مكروه، فالإنسان ينذر ولا ينذر لله، هذا مكروه، لأنه يلزم نفسه بشيء ويوجب على نفسه شيئا عافاه الله منه، قد لا يستطيع وقد يشق عليه بعد ذلك، فلا ينبغي الإنسان أن ينذر، بل ينبغي الإنسان أن يفعل الطاعة والنذر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إياكم والنذر، فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. إياكم النذر، فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالبخيل هو الذي ما يخرج إلا إذا نذر، لكن غير البخيل الحمد لله يتصدق ويصوم ويصلي ولو ما أوجب عليه. ولأن النذر قد يتصور أن النذر هو السبب في قضاء حاجته، هذا غلط كبير، فليس النذر السبب في قضاء الحاجة. الله تعالى يقبل حاجة سواء نذرت أو ما نذرت، وقد لا تقبل حاجة سواء نذرت أو لم تنذر. فالنذر مكروه أو حرام، قال بعضهم حرام قال بعضهم مكروه، لكن إذا نذر طاعة وجب الوفاء به. وقد مدح الله الأبرار في وفائهم بالنذر، فإذا وقع النذر وكان طاعة يمدح الوفاء به ويثنى على من وفى. قال الله تعالى في وصف الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقد ينذر الإنسان ثم نذرا ثم يعجز بعد ذلك، فيكون وعد الله بشيء ثم لم يأتي بوعده، فيكون شبيها بالمنافقين الذين قال الله فيهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقد يشق على الإنسان الوفاء بالنذر ثم يذهب إلى عتبة كل عالم لعله يجد مخرج يخلصه من هذا النذر. الذي ينبغي الإنسان ألا ينذر، بل يفعل الطاعة بإذن الله والحمد لله. ومن أمثلة الشرك في العبادة الشرك في الذبح، وهو أن يذبح لغير الله، يذبح لغير الله تقرب لذلك الغير. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فنفى أن يكون لا يشرك في هذه العبادات. يجب الصلاة والنسك والذبح والحياة والرسل كلها لله لا شريك الله في ذلك. قال سبحانه: فصل لربك وانحر. والحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. ومن الأمثلة أمثلة الشرك في العبادة الشرك في التوبة، الشرك في التوبة وهو أن يتوب العبد لغير الله. فيما هو من خصائص الله مما لا يقدر، وفي العبادة التي تخص الله عز وجل. فإذا تاب لغير الله وطلب التوبة والمغفرة من غير الله في العبادات التي هي من خصائص الله ويجب صرفها لله فقد وقع في الشرك. قال الله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وثبت في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه أن أسيرا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. والله أهل المغفرة وأهل التقوى، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فإذا تاب لغير الله لمخلوق طلب منه التوبة وأن يغفر ذنبه وأن يمحو ذنبه الذي وقع فيه في تركه شيئا من أنواع العبادة فقد وقع في الشرك. وهذا يقع عند الصوفية كالتوبة للشيخ عند المريدين من الصوفية، المريد يتوب للشيخ عند الشيخ فيتوب له ويغفر ذنبه، هذا شرك. لأن التوبة عبادة، كما أن الصلاة عبادة والزكاة عبادة والصوم عبادة، التوبة عبادة لا تكون إلا لله. فالمريدين من الصوفية يتوب للشيخ، وكذلك النصارى يتوب عند القسيس فيغفر الذنوب كلها، تفعل الجرائم كلها، يتوب عند الشيخ من أو عند القسيس، يتوب عن الزنا ويتوب عن السرقة يفعل جرائم ثم يأتي ويتوب للشيخ، فالشيخ يغفر له ويسمح له عن تلك الجرائم. وكذلك يرضى الشيعة يتوب عند الرئيس من الشيعة ويعطيه فتش الغفران، يعطيه فتش المغفرة، فتش مثل فتش الشر، فتش المغفرة، يعطيه فتش وأنه مغفور له وأنه يدخل الجنة. هذا شرك، توبة المريدين من الصوفية للشيخ كتوبة من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو توبة من ترك الصلاة أو غير ذلك من العبادات. وكذلك توبة النصراني عند القسيس أو توبة الشيعي عند رئيسه ويعطيه فكا للغفران وأنه مغفور له، فالتابع على هذا من الشرك. لأن التوبة عبادة لا تكون إلا لله، فلا يتاب إلا لله، فلا يتاب ولا يطلب المغفرة إلا من الله. المسلم يتوب إلى الله من تقصيره من الذنوب، من تقصيره في الواجبات أو اشتراح لبعض المحرمات يتوب إلى الله، لا أحد يتاب إليه. في فعل شيء من المحرمات وترك شيء من الواجبات التوبة هذا خصائص لله، عبادة لا تكون إلا لله، وليس على التوبة إلا النصوص إلا تكون السيئات ورفع الدرجات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يفتن الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا يتاب إلا إلى الله عز وجل، والله هو الذي يغفر الذنوب. فإذا قصرت في واجب فتوب إلى الله، وإذا فعلت محرم فتوب إلى الله، تندم على ما مضى. حقيقة التوبة الندم على ما مضى والإقلاع على المعصية والعزم الصادق على أن تعود إلى المعصية مرة أخرى. وإذا كانت المعصية بينك وبين الناس ترد المظلم إلى أهله مالا أو عرضا، كان مالا ترده يعني، وكان يتعلق بالبدن تسلم نفسك حتى يقتص منك أو يسمح لك، وإن كان عرضا تتحلل منك. توبة لا تكون لله، لكن إذا كانت التوبة في حق المخلوق فلا بأس أن تطلب منها يسمح منك، تقول: يا فلان اسمح لي، أنا تبت من تقصيري في حقك، قصرت في حق والدك أو في حق صديقك، فلا بأس أن تتوب إليه فيما هو من حقك وما هو من خصائصك. قد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها لما وضعت نمرقة فيها صور فتغير النبي صلى الله عليه وسلم وهتكها، قالت عائشة: ماذا أذنبت؟ أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا أذنبت يا رسول؟ أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فيتوب إلى الله فيما هو من خصائص الله، وتتوب إلى الرسول فيما هو من حقه. إن كنت قصرت في حقك أتوب يا رسول، أتوب إليك يا رسول الله مما وقع التقصير فيه في حقك، وأتوب إلى الله من المعصية إن كنت فعلت معصية فأنا أتوب إلى الله معصية الله، وإن كنت قصرت في حقك فأنا أتوب إليك يا رسول الله اسمح لي فيما هو من حقك ومن خصائصك. أما العبادات الواجبات فعل الفرائض فعل الواجبات ترك المحرمات هذه لا يفرق فيها إلا إلى الله. قال الله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقال سبحانه: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وبهذا القدر نكتفي هذا اليوم ونكتفي بقية الوقت للأسئلة. وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله. هذا ليس حلف، الحلف يكون بالباء حروف القسم، يقول والله وصلاه وبالله، هذا حلف بالله. فإذا قال بفلان بلحيتك بكذا هذا حلف بغير الله، وقال بذمتك، أما يقول في ذمتك هذا ليس حروف القسم، إلا إذا كان على تقليل يقول في ذمتك يمين، هذا معنى في ذمتك يعني في أمانك وعهدك. المقصود أن الحدث يكون بحروف القسم، بذمتك أو بذمتي ويريد القسم صار قسما بغير الله، لا يجوز الحدث إلا بالله وأسمائه وصفاته. نعم.
وهذا السائل يقول: من هو السيد البدوي؟
السيد البدوي هذا قبر في مصر في طنطا يزار هذا القبر ويقع فيه انواع من الشرك يدعى من غير الله تسمع ضجيج الاصوات اذا قربت منه كما حدثنا بذلك من شاهده ويذبح عنده الذبائح ويحجون اليه في وقت المولد حتى انه في بعض السنوات كما حدث حج الى قبر السيد البدوي ما يقارب مليونين اكثر من الحجاج الذين يحجون الى بيت الله وهذا من البلاء ومن المصائب فهذا القبر يطوف به الناس يطوفون به كما يطوفون بالكعبه وضجيج الاصوات يا سيد البدوي يا غثني انا في حسرك ضجيج الاصوات الدعاء ذبائح بعض الجهال المسلم يقول ان الانسان اذا جاء في مكه حول الحرم بعض الاحيان ما يجد مواقف لكن قبر السيد البدوي في مواقف واسعه يقف الانسان بارتياح ثم ياتي الى القبر ثم ايضا يقول انا اطوف لكن ما اطوف سبعه اشواط من الجهل هذا من الجهل اطوف سته اشواط خمسه وبعضهم يقول انا اذبح حد السيد البدوي انا اريد حتى ياكل الغلابه الفقراء ياكلون المقصود هذه الذبائح يتقرب بها اليه وهذا الشخص يقال انه دفن في شخص وقال اخر ليس في شخص ليس في احد وقال بعضهم دفن في حمار فالمقصود انه حتى ولو كان قبر نبي لا يجوز الطواف بالقبر ولا يجوز الذبح له ولا يجوز النذر له ولا يجوز دعاءه من غير الله كل هذا من الشرك حتى ولو كان قبر نبي من الانبياء المقصود ان هذا من الشرك سري به وفتن به كثير من الناس نسال الله السلامه والعافيه كما انه طاف في قبر الحسين قبر الدسوقي قبر نفيسه قبر من علوان كان في اليمن قبر عبد القادر الجيلاني في العراق قبور للشيعه الشهير الحاضر في كل مكان قبور طافوا في باكستان في ليبيا في افريقيا في كل مكان قبور يطاف بها من دون الله ما عدا هذه البلاد التي سلمها الله نعم نسال الله ان يسلم اوطان المسلمين وان يبعد عنها الشرك وان يكثر فيها دعاه الخير والاصلاح الذي يدعون الى توحيد الله وبصر الناس بما يجب عليهم من حق الله وينهونهم عن الشرك ووسائله وذرائعه
وهذا سائر يقول السلام عليكم ورحمه الله
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
أحسن الله إليكم يا شيخ قد نرى من يطلب من الميت مثلا أن يشفي ابنه أو ونرى أن ذلك يتحقق بعد دعائه له فهل هذا يعتبر من الاختبار أم لا
هذا من الشرك هذا الشرك إذا طلب الميت أن يشفي مريضة هذا الشرك وإذا شفي المريض فهذا ابتلاء وامتحان له هذا وافق القضاء والقدر فقط الله قدر انه يشفى في هذا الوقت فلما دعا ثم شفى بعد ذلك ظن ان هذا بسبب دعاء الميت فصار فتنه له واختبار ابتلاء واختبار وقد يكون هذا من الاسباب التي تغريه بالشرك والاستمرار عليه فالمقصود أن كونه شفي بعد ذلك هذا وافق القضاء والقدر مثال ذلك بعض الناس قد يدعو الله عند قبر ثم يشفى مريض فيظن أن السر للقبر وقد يكون سبب كون مثلا أجيب دعاء قد يكون سبب ضرورة لأنه صاحب ضرورة والله تعالى يقول أما يجيب مضطر إلى دعاء فظن أن السر للقبر فقال إن لما دعوت عند القبر شوف المريض هذا ابتلاء وامتحان المقصود ان هذا وافق القضاء والقدر الله قدر لكل شيء قدره كل شيء له مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ ان هذا يشفى في الوقت الفلاني فلما دعا عند القضاء فلما دعا واشرك بالله ودعا الميت ظن ان هذا بسببه وصار فتنه له نسأل الله السلامة والعافية.
وهذا سائل يقول بإعادة تعريف شرك الدعاء.
الشرك الدعاء هو أن يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان طلبا للشفاعة أو غيره، يسأله المدد أو قضاء الحاجات، يرجو القربات، يدعو ميت أو غائب أو حي حاضر ثم يقدر عليه الله. كان يقول: يا فلان أغثني، يا سيد البدوي، أو يا سيد رسول الله، أو يا سيد الدسوقي، أو يا رفيسة، أو يا عبد القادر، أو ابن علوان، أغثني، المدد المدد، فرج كربتي، خذ بيدي، لا تخيب رجائي، اشفعلي. هذا الشرك، يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يدعو ميت أو غائب وحي حاضر فيما يقدر عليه إلا الله. أما من دعا حيا حاضرا أمامه مع وسوم ظاهرة فلا يكون شركا. يقول: يا فلان أعني، أعني على إصلاح بيتي، على بناء بيتي، أو إصلاح مزرعتي، أو إصلاح سيارتي، أو أقرضني مالا. هذا ما يكون شركا، لأنه حي حاضر أمامك تشاهد قادر معه أسباب ظاهرة. نعم.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل كان عبد القادر الجيلاني على عقيدة أهل السنة والجماعة وأن تلاميذه هم الذين عظموه بعد وفاته؟ لأنني قرأت هذا في بعض الكتب.
نعم، عبد القادر الجيلاني من الصالحين ومن الحنابلة، ولكن الناس عكفوا على قدره وغلوا فيه ودعوه من دون الله ولا يرضى بذلك، ومن من الصالحين، من العلماء الفاضل، العلماء الحنابلة. وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأثنى عليه، له كتاب الغنية. ومن ذلك ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، ذكر عنه قصة، وهو أن الشيطان يستولي على بعض الناس، الشياطين تستولي على بعض الناس، تغريهم بالشرك وتتسلط عليهم، تتسلط على المشركين. ومن ذلك أن بعض الشياطين تدخل في القبور وتخاطب من يدعوها من دون الله ويسمع منها الصوت، مثل العزة كان يسمع منها الصوت، فيظن المشرك إذا دعاه وقد يقضي له حاجته، فيظن أن الميت هو الذي دعاه، وقد ينشق القبر ثم يخرج شيطان في صورة الميت ويسلم عليه، يقول: أنا أقضي لك حوائجك، حتى يغريه بالشرك ويشجع على الشرك. هكذا ذكر شيخ الإسلام، يأتي ويقول: ذكر عني إن رأى لشخص صورتي في بلد فلاني وأنا في بلد فلاني. هذا الشيطان تشبه. ومن ذلك ما يحصل من الشياطين ما حصل لعبد القادر الجيلاني، قال: رأيت عرشا بين السماء والأرض، عرش بين السماء والأرض، فناداني صوت قال: يا عبد القادر، أنا ربك، قد أسقطت عنك الفرائض وأبحت لك المحال كلها، أسقطت عنك جميع الواجبات. قلت: اخفى يا عدو الله، شيطان عليه الصلاة، اخفى يا عدو الله. فتمزق ذلك العرش وذلك النور، وقال: نجوت مني بحلمك وعلمك يا عبد القادر، وقد فتنت بهذه الفعلة فجعل صديقا أو كما قال. قيل له: كيف عرفت يا عبد القادر الشيطان؟ قال: عرفت أنه قال أسقطت عنك الواجبات وأبحت لك المحرمات، وعرفت أن الواجبات لا تسقط على أحد، لا تسقط على أحد إلا من فقد عقله. وقال إنه لم يستطع أن يقول أنا الله، إنما قال أنا ربك. الشيطان ما استطاع أن يقول أنا الله، إنما قال أنا ربك. فهذه من القصص التي ذكرها شيخ الإسلام عبد القادر الجيلاني، يجعل العرش له نور بين السماء والأرض والخاطب. الشياطين لهم أفعال، لهم شيطنة، ولا سيما من يسلطون على بعض الناس، مثل عباد القبور وغيرهم، يشجعونهم بالشرك ويؤذونهم، حتى إنه إذا ترك الشرك يبيه الشيطان حتى يفعل الشرك إذا تأخر، لو ما يذبح لغير الله أهداه وتسلط عليه. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالذي يتولى يكون له سلطان، حتى إن بعضهم يزحف أو يأتي كأنه ساجد حتى يصل القبر، يقول: لا يستطيع يمشي وهو مستقيم، لو يمشي وهو مستقيم فقط خبطه الشيطان، حتى يمشي يعظم هذا الميت، يمشي وهو راكع أو يزحف على ركبتيه. وإذا غير هذه الحالة ما استطاع. هذا مشاهد واقع ذكر قصص كثيرة من هذا. وأنا ذكر لي بعض المصريين الحجاج يقول أنه يذبح السيد البدوي, وبعضهم يقول أنه يذبح في العام مرة ولو في العام مرة, ويقول علي ذبيحة لأهل الله, هذا ولي لأهل الله علي ذبيحة لأهل الله, ويقول إني أردت مرة أن أترك الذبح أو تأخر عن الذبح, فجاءني في الليل جمل فتح فاه يريد أن يأكله, فما تخلص حتى ذبحته, ما أستطيع ولا يأكلني جمل عظيم فاتح فمه يريد يأكلني. شو كيف الشياطين تسلط عليه حتى ذبح للبدوي, فالشياطين تتسلط على أهل الشرك, نسأل الله السلامة والعافية. كما قال الله إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. نعم.
وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ في منطقتي يذهبون الناس في اليوم الأول من العيدين بعد صلاة الفجر إلى زيارة القبور ويدعون لهم, مثل الإبن يذهب إلى قبر أبيه وأمه وجده وغيرهم من الأقارب, هل يوجد دليل شرعي في اختصاص زيارة القبور في مثل هذا اليوم الأول من العيدين؟ أرجو منكم المعلومات من هذا.
لا أعلم دليلا يدل على تخصيص يوم العيد, وإنما يزور الإنسان القبر في كل وقت, ما ليس هناك وقت محدد, يزور الإنسان قبر قريبه يسلم عليه ويدعو له ويترحم عليه وينصرف, ولا يقرأ شيئا من القرآن ولا يجلس عنده ولا يصلي في المقبرة, كل هذا من وسائل الشرك, إنما يدعو له وينصرف. زيارة شرعية فيها فائدتان, فائدة للحي وفائدة للميت. فائدة للميت تدعو له وتترحم عليه, وفائدة فائدة للميت تدعو له وتترحم عليه, وفائدة لك أيها الحي يرق قلبه وتتذكر الآخرة, تتذكر مصيره وأنك صائر إلى ما صار إليه. سلم عليه تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, اللهم اغفر له, اللهم ارحم, اللهم تغمده برحمتك, صافي في أي وقت, ليس هناك وقت. لا أعلم أن هناك وقت محدد, لا يوم العيد ولا يوم الجمعة ولا غيره, احتاج إلى دليل وأنا لا أعلم دليلا يدل على التخصيص. نعم.
وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال, هل العمل شرط لصحة الإيمان أم لا؟ مع التفصيل.
نعم, الإيمان لا يكفي هي الاعتراف بالقلب والتصديق بالقلب, لابد من شرطها الانقياد, الانقياد في العمل, والا صار كايمان فرعون, ايمان فرعون يعلم مصدق لكن ما قاد بالعمل, كما ان العمل ما يصح بدون تصديق القلب, والا كان كايمان المنافقين, فالمنافقين يعملون لكن ما عندهم ايمان, جوارح تعمل يصلون ويصومون ويتصدقون لكن ما عندهم ايمان, فالاسلام لابد له من ايمان يصححه, والإيمان لابده من أعمال يتحقق بها, فإذا لم يوجد أعمال صار كإيمان فرعون, وإذا وجد العمل ولم يوجد إيمان صار كإيمان المنافقين, كإسلام المنافقين أسلموا من دون إيمان, ومن يدعي الإيمان ولا يعمل صار كفرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم, قال له موسى لقد علمت, هو عالم معترف لكن ما يعمل, لابد من إنقاذ الجوارح, لابد أن تكون الجوارح منقادة في العمل, شروط لا إله إلا الله, شروط الإيمان والتصديق انقياد, الانقياد بالعمل, الانقياد بالجوارح, وإلا صار كإيمان في العمل, كما أن العمل بالجوارح بدون إيمان لا ينفع, وإلا صار كإسلام المنافقين, عمل بالجوارح بدون إيمان, وإيمان بدون عمل كإيمان في العمل, لابد من عمل انقاذ الجوارح حتى يتحقق الإيمان. نعم.
وهذا سائل يقول يقع من بعض الأخوان بعض المزاح, ومنه أن يتمسح بأخيه ويتبرك به, لكن هذا من باب المزاح مع اعتقاد الجازم بأن هذا الشخص لن يضره ولن ينفع, فهل هذا يقع عليه مثال الشرك في التبرك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
كيف يتمسح؟ يعني يمسح كان يطلب البركة, هذا يتبرك, أنت قلت يتبرك, إذا كان يعتقد أن البركة من الله ولكن هذا فيه بركة هذا السبب وهو ليس شخص مبارك فهذا من استفسار, أما إذا كان شخص مبارك في خير من نفع الإسلام والمسلمين عالم ينفع الناس أو مثلا محسن يتصدق وينفع الناس ينفق ماله المسائل الخليل فقد أنت رجل مبارك فيك بركة أو هذا من بركاتك. لا، أما شخص ما ليس له نفس ولا شيء ثم يتمسح به ويتبرك ويقول هذا أنا أطلب البركة، إن كان أعتقد أنه سبب هذا شرك، وإن كان أعتقد أن ذاك في البركة هذا شرك أكبر. لكن ما أظن هذا أعتقد هذا مثل نعم كما سبق مزاح مزاح، لكن إذا سمم عقيدة فلا يقول يعني يمزح يلقي يمزح يمزح مزح، أما إذا لا قال يتبرك يطلب البركة بحسب الاعتقاد. على حسب إذا كان له اعتقاد كالتفصيل السابق، إذا اعتقد أن في بركة كالتفصيل السابق، أما إذا كان مش بدون اعتقاد على شيء. يعني على حسب الاعتقاد، يعني قد يمسح الإنسان يمسح مثلا هذا الشيء مثلا إذا كان ما يكون اعتقاد، قد يمسح مثلا لغرض مثلا يمسح مثلا كذا أو ليديه أو ليزيل شيء أو ليزيل شيئا يعني عليه ما عنده هي. المهم النية وش مقصود من هذا المسح، كان مزح بس بدون نية ما قصد التبرك هذا شيء آخر، أما إذا قصد يتبرك به هذا على حسب التفصيل السابق. نعم.
وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي يحبنا فيه، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم يوم تحبنا في الله، وأن يجعلنا من الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم.
يقول أحيانا أعمل بعض الأعمال أريد بها وجه الله تعالى وجه الله نسأل الله الإخلاص، لكن بعد العمل أو أثناء العمل يدخل في قلبي شيء من الرياء كفرحي بعلم فلان من الناس أو أحب أن أمدحه، فهل هذا من الرياء وما العلاج لهذا حفظكم الله؟
إن كان في أثناء العمل هذا في تفصيل من فرع الرياء في أثناء العمل، فإن كان خاطرا ودفع فلا يضره، أما إذا استرسل واستمر ففي خلاف بين أهل العلم، ومن العلماء من قال يجازى بنيته الأولى لأن النية لله، ومن العلماء من قال إذا استرسل حتى استمر معه فإنه يشبط العمل، أما إذا كان خاطر استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وطرد ودفع فلا يضره، خطر له ثم دفع فلا يضره، لكن إذا استمر واسترسل معه حتى نهاية العمل هذا فيه قولان لأهل العلم، من العلماء من قال إجازة بحسب نيته الأولى لأن النية الأولى لله، ومنهم من قال إذا استرسل أحبط العمل وأبطله، أما إذا كان بعد العمل ثم أثنى عليه النفس هذا لا يضره، تلك عاجل كما في الحديث تلك عاجل بشرى المؤمن، لكن لا يتحدثوا، لكن لو تحدث الناس وعلموا الناس به ثم سره ذلك فلا يضره ذلك، هذا العاجل بشرى المؤمن، اما ان يتحدث بعمل يقول انا افعل وانا اصوم وانا اصلي وانا اصلي الليل وانا كذا وانا اصوم الاثنين والخميس هذا من الرياء، يكون يتحدث بعمله هذا من الرياء، يكون يتحدث بعمله وفي على نفسه عند الناس، لكن لو علم الناس بدون اختيار ثم اثنوا عليه وما راهم ولا شيء فلا يضر، هذا من بشرى المؤمن من عاجل بشرى المؤمن. نعم. والإنسان إذا وقع في شيء من ذلك يجاهد نفسه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويدافع عليه الخواطر ويعلم أن الناس لا ينفعونه ولا يضرونه. نعم. يزول عن هذا الخواطر الرديء. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول أرجو أن تخبرنا بصفة المشروعة في زيارة القبور، هل الداعي إذا دعا للميت استقبل القبر أم ماذا يفعل؟ أرجو التفصيل.
نعم، استقبل القبر ويسلم عليه، السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا جاء فرق النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله، ثم يتأخر السلام عليك يا أبا بكر رحمة الله وبركاته، ثم يقول السلام عليك يا أبتاه وينصرف يسلم ويدعو له يستقبل القبر. نعم.
وهذا سائل يقول
لكن لا يقرأ القرآن عنده ولا يصلي عند الفقراء، كل هذا من وسائل الشرك ولا يطيل المكر، بل يدعو وينصرف. نعم.
وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ من هو الإمام الجنيد ومن هو السيجاني؟
الجنيد هذا من الصوفية أبو القاسم الجنيد، كان يثني عليه شيخ الإسلام رحمه الله، ينتسب إلى الصوفية لكنه ظاهر أنه من الصوفية المعتدلين، ولهذا نقل عن شيخ الإسلام أنه قال علمنا يعني نحن الصوفية مقيد بالكتاب والسنة، هذا كلام عظيم. أما التجاني هذا رئيس فرقة التجانية، ينتسب إليه التجانية، وهي فرقة من فرق الصوفية هي القادرية والتيجانية والنقشبندية، طرق كثيرة، مئات الطرق موجودة في السودان، في باكستان، في أفريقيا، في الشام، في مصر، كلها طرق، كل طريقة لها شيخ. وهذه الطرق منها ما توصل إلى الكفر، ومنها ما تكون بدعة، منها ما بدعة، منهم صلاة الفاتح ويعتقد أن صلاة الفاتح أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعتقد أنها أفضل من القرآن. والشاذلية، طريقة الشاذلية كذلك، هذه طرق في كتب مؤلفات في هذا، في كتاب مؤلفة والتجانية ومؤلفة كتاب، فعلى السائل يرجع إلى تفاصيل كيف هذه الطرق، وكيف الأنكار عندهم والعبادة، وكيف يتمسحون بشيوخهم، أو يعتقد بعضهم يعبدون شيوخهم، بعض الطرق يعبد شيوخهم، يقول له الشيخ إذا أردت أن تعطي الله فاذكرني، يعني إذا أردت أن تعطي الله فاذكرني، يعني خف مني ولا أخاف من الله. بعضهم يعبدون شيوخهم من دون الله، يجعلونهم هم المقدمون، ومقدمونهم على النبي صلى الله عليه وسلم، يفضلون ويعرضون كلام الرسول على كلامه، ما وافق قبلوه وما خالف ردوه. فمنهم هذه الطرق، منها ما توصل الى الكفر، ومنها ما تكون بدعه. وقد يكون في البلد اكثر من 100 طريقه، كل في بعض البلدان كل طريقه لها شيخ، لهم طريقه في الاذكار، لهم طريقه في تقديس شيخهم وتعظيمه، منهم المبتدع ومنهم الكافر، نسال الله السلامه والعافيه. نعم.
وهذا سائل يقول: ما الفرق بين كمال التوحيد الواجب وكمال التوحيد المستحب؟ معرفة مثال يوضح ذلك.
كمال التوحيد الواجب مثلا ينافي كمال التوحيد الواجب المعصية، مثلا إذا عصى الإنسان نقص توحيده، مثل قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا كونه ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا ينافي كمال التوحيد الواجب، كمال الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فإذا قدم شيئا من محبة الولد أو الوالد فإنه ينقص كمال التوحيد الواجب. ومثل قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ألا إذا قدم محبة شيء من محبة الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو الأزواج أو العشيرة على الله ورسوله فإنه متوعد بهذا الوعيد ويكون فاسقا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أما إذا ترك شيء من المستحبات غير الواجب فهذا هو الذي يبان كمال المستحب. المستحب فرض، إذا ترك شيء واجب فلا ينافي كمال التوحيد والإيمان الواجب، وإذا ترك مستحب فهذا من المستحبات. فمثلا الزاني والسارق ضعيف الإيمان، فعله هذه المعصية نقص إيمانه الواجب، هو إيمانه مستحب. إذا فعل الزنا والسرقة وشرب الخمر يكون ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان. كذلك إذا قصر في بعض الواجبات، قصر في بره لوالديه وصلته لرحمه يكون ناقص الإيمان وناقص التوحيد. هذا ينافي عقوق الوالدين، ينافي كمال الإيمان الواجب، ينافي الإيمان الواجب. أما المستحبات فإذا تركها ترك المستحبات، المستحبات غير واجبة. الضابط في هذا أنه إذا ترك واجبا أو فعل محرما فهذا ينافي كمال، ينافي الإيمان الواجب. إذا ترك فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ونقص توحيده الواجب. أما إذا ترك شيء مستحب، يعني ترك بعض النوافل وصلاة الليل، هذا ترك شيء مستحبا وهو كمال، كماله في الإيمان مستحب. ترك صلاة الضحى، هذا من الكمال المستحب. نعم.
وهذا سائل يقول: هل الميت يسمع كلام أصحابه إذا حدثوه وهو في القبر؟
الأصل أنه لا يسمع، قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبر. هذا هو الأصل. الأصل أن الميت ما يسمع إلا ما ورد الدليل بأنه يسمع، ومع ذلك فهذا مستثنى، ومع ذلك الأصل أنه لا يسمع. إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع عن صدور، لكن جاء استثناء كما جاء في الحديث أن الميت إذا دفنه أصحابه وتولوا إنه يسمع قرع رعائه، هذا مستثنى. وكذلك أيضا صناديد قريش الذين قتلوا يوم بدر وسحبوا وألقوا في بئر هناك، نادهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فلان يسمع، يا فلان يا فلان فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدتم ما وعدني ربي حقا. فقال عمر يا رسول ما تكلموا من الناس هل كان؟ فقال إنهم يسمعون ولكن لا يستطيعون، ما أنتم ليسمع لأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون. فقتلى الذين سحبوا في القريب قتلى بدر يسمعون، سمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الميت يسمع قرآن عالها. ومع ذلك فإنه لا يسمع إلا ما ورد الدليل، ما ورد الدليل استثناء، ومع ذلك فلا يسمع. فالصفر قول إنه يسمع كلامنا، إنه ميت يسمع كلامنا، ما ليس عليه دليل. الأصل إنه لا يسمع لأنه ميت إلا ما استثني وجاء به الدليل. نعم.
وهذا سؤال أخير يقول هل يعذر من يطوف بالقبر أو يفعل شيئا من وسائل الشرك بالجهل، أي إذا كان جاهلا أن ما يعمله شركا؟ أرجو التفصيل.
هذا فيه قولان للعلماء بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، هم أهل فترات قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، هؤلاء فيهم كلام لأهل العلم وامتحنوا، لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول القرآن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الله بعث الرسول وأنزل القرآن، هل لبس عليه أن يطوف بالقبور ويدعوها من دون الله ويذبح؟ لبس عليه علماء الشرك فصار مغطى عليه الحق ولا يذكر الحق ولا يعلم بسبب تلبيس علماء السوء الذي يلبسون عليه ويحسنون له الشرك. قال بعض العلماء انه يعلم في هذه الحاله ولكن يعامل في الدنيا معامله المشركين، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يجتمع على المسلمين في مقابرهم، وفي الاخره امره الى الله حكم حكم الفترات. وهذا هو الذي ذهب اليه الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، قال لا تكفر احد حتى تقوم عليه الحجه. وقال اخر من اهل العلم انه لا يعذر احد بعد بعثة الرسول عليه الصلاه والسلام، لان الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد بعث الرسول وانزل القران والقران يتلى والنصوص واضحه في بيان الشرك والتحذير منه، فلا يعذر. وهما قولان لاهل العلم اكرم الشيخ الاسلام الدنيا وغيره. نعم. وعلى كل حال قال من يقول انه يعذر يقول لا يعذر في الدنيا يعامل معامله المشركين، بمعنى انه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسن عن المسلمين مقابله ولا يتصدق عنه ولا يحج عنه ولا يدعى في الاخره والرحمه، اما في الاخره امره الى الله. وفق الله جميع الاخوه ورزق الله جميع المسلمين.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الشريف الثامن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث لا يزال موصولا بالكلام على توحيد الألوهية والعبادة وما ينافيه من الشرك، وقد سبق بالأمس أن استعرضنا بعض الأمثلة، ثلاثة أمثلة من أمثلة الشرك في العبادة والألوهية، وهو الشرك في المحبة والشرك في الخوف والشرك في الرجع. النوع الثالث أو المثال الرابع، المثال الرابع من أمثلة الشرك في الألوهية والعبادة، الشرك في الدعاء. الشرك في الدعاء وهو أن يدعو الإنسان غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان يدعو ميتا أو غائبا أو حيا حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان يدعو جنيا أو شجرة أو قبرا أو وليا أو ملكا أو غيره ممن لا يقدر، فيكون قد أشرك بالله عز وجل شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام، سواء كان هذا الدعاء طلبا للشفاعة أو لغيرها، كان يسأل الإنسان المدد أو قضاء الحاجات أو تفريج الكربات أو إغاثة لها فات. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أخبر الله تعالى عن المشركين أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله وأخلصوا له العبادة وأخلصوا له الدعاء، فإذا نجاهم إلى البر أشركوا بالله عز وجل ودعوا غيره. وقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال سبحانه: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. فقد حكم الله تعالى على من دعا غيره بالشرك، على من دعا غيره فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه بالشرك. قال: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمه الله شركا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقد حكم الله سبحانه وتعالى على من دعا غيره بالكفر، قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. حكم عليه بالكفر. وقال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فجعلهم كذبة وكفرهم بهذا العمل بقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم كفرة فهم كذبة في قولهم في زعمهم أنهم يقربونهم إلى الله وهم كفار بهذا. وبين الله سبحانه وتعالى أن المدعو من دون الله ما يملك للداعي شيئا ولا ينفعه ولا يستطيع إجابة دعائه. والذين يدعون من دونه ما يملكون من تطهير، وهو اللفافة الرقيقة الصفرة البيضاء على نواة التمر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعائك، ما يسمع لأنه ميت أو غائب، قد بليت عظامه صار ترابا إذا كان ميتا فلا يستطيع أن يجيب. ولو سمعوا على الفرض والتقدير ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وهذا النوع من الشرك وهو الشرك في الدعاء انتشر، والذي انتشر وهو الذي وقع فيه كثير من المشركين، وقعوا في الدعاء في دعاء غير الله قديما وحديثا. فأنت تجد عند بعض القبور وما يسمونه بعض وما يسميه بعضهم بالأولياء تسمع الأصوات ضجيج الأصوات بالدعاء: يا فلان يا فلان يا عبد القادر الجيلاني أغثني مدد مدد، يا دسوقي مدد مدد، يا سيد البدوي أغثني المدد المدد، يا حسين يا نفيسة يا ابن علوان، هكذا تسمع في كثير من الأماكن كثير من البلدان
في غير هذه البلاد، غير بلادنا، تجد كثير في كثير من الأقطار وفي كثير من البلدان قبور تدعى من دون الله، مدد مدد يا فلان، مدد يا دسوقي، مدد يا عبد القادر، مدد يا سيد البدر، يطلب المدد. هذا دعاء خير الله. بعض الحجاج حينما يأتون يزورون مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام تجدهم يقعون في الشرك، يا سيدي رسول الله أغثني، يا سيدي رسول الله فرج كربتي، يا سيدي رسول الله جئتك من بلاد بعيدة لا تخيب رجائي، أنا في حسبك، أنا في جوارك. بعضهم يقول اغفر ذنبي، يقول أدخل الجنة، رجني من النار. هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأعظم، شرك أهل الجاهلية، الشرك الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وقتال فاعله وتكفيره واستحلال دمه وماله. فلا هو الشرك المنتشر الذي انتشر وعم وطم في كثير من البلدان وفي كثير من الأقطار في القديم وفي الحديث، الأزمنة القديمة وفي العصور الحاضرة انتشر هذا الشرك، الشرك في الدعاء، كان يطلب المدد أو يقول يا سيدي رسول الله استعلي، يطلب الشفاعة أو يطلب المدد، يطلب تفريج الكربة وهكذا. فهذا الشرك الأكبر لله العظيم، فمن فعل ذلك فإنه يكون مشركا ويكون وثنيا، إلا من تاب، من تاب تاب الله عليه. فمن دعا غير الله فقد أشرك. والمراد الدعاء الذي يكون فيما وراء الأسباب، الدعاء الذي يكون فيما وراء الأسباب. أما إذا دعا حيا حاضرا قادرا مع أسباب ظاهرة هذا لا يكون شركا. كان تدعو شخصا أمامك تقول يا فلان أعني على إصلاح بيتي، أعني على إصلاح سيارتي، يا فلان ساعدني على إصلاح مزرعتي، أقربني مالا، تطلب منه حاجة زراوية، أو غريق يطلب إنقاذه من غرق، يطلب شخص قادر سباح يعرف السباحة يجيب السباحة، هذا لا بأس، لأنه نادي حيا حاضرا قادرا له أسباب ظاهرة. ما يكون شرك يا فلان ساعدني في إصلاح سيارتي، يا فلان أعني في إصلاح مزرعتي، يا فلان أقرضني مالا، لأنه حي حاضر قادر أمامك تسمعه ومعه أسباب ظاهرة، بخلاف الميت لا يستطيع، ليس معه أسباب ظاهرة. وكذلك الغائب، وكذلك الحي الحاضر الذي لا يقدر. ومن أمثلة الشرك في العبادة وهو المثال الخامس، الشرك في الاستعانة، الشرك في الاستعانة، وهو أن يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهو أن يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. كان يستعين بميت أو غائب أو حي حاضر فيما لا يقدر عليه، كان يقول الميت أعني، أعني على قضاء ديني، أعني في كذا، أو ينادي غائب أن يعينه، أو يستعين بأسماء الملائكة أو أسماء الجن أو الأنبياء. الاستعانة لا تكون إلا بالله، قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فمن استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك. أما من استعان بحي حاضر قادر فلا بأس، لأن المراد الاستعانة الممنوعة بالمخلوق هي الاستعانة التي تكون فيما وراء الأسباب، استعانة التي تكون فيما وراء الأسباب. أما إذا استعان بحي حاضر قادر معه أسباب ظاهرة فلا تكون شركا، وهذا جائز مباح. كان يقول يا فلان أعني على إصلاح سيارتي، أعني على إصلاح مزرعتي، ساعدني في إنكار المنكر، ساعدني في الدعوة إلى الله. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المثال السادس الشرك في الاستغاثة. الشرك في الاستغاثة وهو أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يستغيث بميت أو غائب أو حي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان يستغيث بأسماء الملائكة وبأسماء الجن وبأسماء الأنبياء، كان يستغيث الغريق بالميت أن ينكره، قل يا فلان أغثني، يا سيد البدوي أغثني أنقذني من الغرق، أو يا عبد القادر الجيلاني أنقذني من الغرق، أو الحريق كذلك وقع في حريق يستغيث بميت أو بغائب أو بحي حاضر لا يحضر، هذا الشرك. الاستغاثة لا تكون إلا بالله. قال الله تعالى إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذا استغاث بميت أو غائب أو حي حاضر فيما لا يقدر عليه الله فقد وقع في الشرك. والمراد الاستغاثة الاستغاثة فيما وراء الأسباب، الاستغاثة الشركية الاستغاثة فيما وراء الأسباب. أما من استغاث بحي حاضر قادر معه أسباب ظاهرة فلا تكون شركا، فهذا جائز. مثال ذلك أن يستغيث غريب برجل أمام سباح يقول فلان أغثني، يعرف أنه يجيد السباحة، هذا لا بأس. أو كذلك من وقع في كربة في حريق يستغيث بمن ينقله يستطيع، هذا لا بأس به. قال الله تعالى في شأن موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج ووجد قبطيا وإسرائيليا يقتتلان، هذا من شيعتي وهذا من عدوه، من شيعة إسرائيلي من شيعة موسى والقبطي من عدوه يقتتلان، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاث الإسرائيلي بموسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فأغاثه موسى فركزه فقضى عليه. هذه استغاثة، استغاثة بحي حاضر قادر تابع، لأنه حي حاضر قادر أمامه معه أسباب ظاهرة. والفرق بين الاستعانة والاستغاثة والدعاء بالعموم والخصوص، فالدعاء والاستعانة أعم والاستغاثة أخص، لأن الاستغاثة دعاء خاص لا تكون إلا من وقع في كربة أو شدة، فإذا دعا من هو في كربة وشدة يقال له استغاثة كالغريق، إذا دعا من ينقذه من الغرق يسمى استغاثة. أما الدعاء فإنه يكون ممن في كربة ومن غيره، وكذلك الاستعانة أعم تشمل الداعي في كربة وفي غيره، فإذا الدعاء والاستعانة كل منهما أعم من الاستغاثة. الاستغاثة دعاء نوع من الدعاء، لكن استغاثة من المفروض، استغاثة من المفروض يسمى الدعاء، من المفروض يسمى استغاثة، والدعاء من غير المفروض يسمى دعاء، دعاء من المفروض يسمى استغاثة ويسمى دعاء عام. الدعاء يشمل دعاء الكرب وغير الكرب، أما الاستغاثة فإنها خاصة بالمفروض. المثال السابع عليكم العدل، المثال السابع أو الثامن الشرك في الاستعالة، الشرك في الاستعالة وهو أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يستعيذ بميت أو غائب أو حي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان يقول يا فلان صح ينادي القبر أعذني، يا سيد البدوي أعذني من فلان، أعذني من العدو الفلاني يلوذ به ويلتجئ إليه، فهذا يكون الشرك، لأن الاستعاذة عبادة لا تكون إلا بالله. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أرسلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. قال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. هذه استعادة بالله، قال: عذت بعظيم. الاستعادة بالله توحيد، فيقول أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. أما من استعاذ بميت أو غائب أو حي حاضر فيما لا يقدر عليه الله فقد وقع في الشرك. والمراد الاستعادة فيها الاستعادة فيما وراء الأسباب، الاستعادة فيما وراء الأسباب. أما من استعاذ بحي حاضر قادر معه أسباب ظاهرة فهذه لا تكون شركا، لأنه حي حاضر قادر أمامك. كان تقول: يا فلان أعذني من شر أولادك يؤذونك، أو يا فلان أعذني من شر زوجتك لأن سرقت اللسان، أو أعذني من شر خادمك. لا بأس لأنك تستعيذ بحي حاضر قادر يستطيع أن يمنع أولادك ويستطيع أن يمنع خادمه ويستطيع أن يمنع زوجته. هذه استعادة حسية أسبابها ظاهرة فلا بأس بها، لكن الممنوع الاستعانة بالميت أو الغائب أو الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله. ومن الاستعانة الشرك في الرقى، الشرك في الرقى وهي نوع من الاستعانة. هذا مثال من الأمثلة، الشرك في الرقى، وهي الرقية التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع، الرقية التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع. فإذا استعاد رقى شخصا بأسماء الملائكة وبأسماء الجن وبأسماء الأموات أو الغائبين أو غيرهم، إذا رقى شخص فهذا يقع في الشرك، يرقيه بأسماء الملائكة أو بأسماء الجن، يعوذه بأسمائهم، هذا الشرك. أما إذا رقى المريض بأسماء الملائكة أو بأسماء الجن وبأسماء الشياطين هذا من الشرك. أما إذا رقى شخصا بالقرآن بآية من القرآن أو بأسماء الله وصفاته أو بأدعية لا محذور فيها أدعية مباحة فهذه لا تكون شركا بل ولا ممنوعة، بل هي مستحبة أو جائزة. الرقية الشرعية لها ثلاثة شروط، الرقية الشرعية لها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون الرقية بالقرآن بآية من القرآن أو بأسماء الله وصفاته أو بأدعية شرعية أو بأدعية مباحة لا محذور فيها. كان يقول: بسم الله يرقيك، مما ورد في الحديث: بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شد كل نفس وعين حاسد الله يشفيك، اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغالب سقما، هذه رقية شرعية. أو يقول: أعينك بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، هذه رقية شرعية. الشرط الأول الرقية الشرعية أن تكون بآيات من القرآن أو بأسماء الله وصفاته أو برقية شرعية بأدعية شرعية أو بأدعية مباحة. الشرط الثاني أن تكون بلسان عربي، ما يرقيه بلغة أخرى، بلغة أجنبية، باللغة الإنجليزية أو غيرها، تكون بلسان عربي الرقية، يرقيه باللغة العربية ولا يكون فيها تمتمة. بعض السحرة أو بعض المشعوذين إذا ذهب عنده أو إذا أراد أن يرقي تجده يرقي بعضهم يسمسم كلمات ما تدري ما تدري ماذا يقول. لا بد أن يكون بلسان عربي مفهوم معلوم. المسمسمه ما تصح. وبعض المشعوذين والسحر تجده يقرأ أمامك يجهر يقرأ الفاتحة يقول هو الله أحد ثم يسمسم حتى تطمئن إليه في أول الأمر ثم يسمسم. ثم ما ندري ماذا يعمل. يسمسم يحتمل أنه يلقي بأسماء الجن أو الشياطين. لا بد أن تكون بلسان عربي مفهوم. والشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب والشافي هو الله. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فهي الرقة الشرعية. تكون بآيات من القرآن أو بأدعية شرعية أو بأسماء الله والصفات أو بأدعية مباحة لا محذورة فيها. الشرط الثاني أن تكون بلسان عربي معروف باللغة العربية. الشرط الثالث أن أعتقد أنها سبب والشافي هو الله. المثال من أمثلة الشرك في الدعاء الشرك في الرياء. الشرك في الرياء وهو شرك النية والإرادة والقصد. الشرك في الرياء وهو شرك النية والإرادة والقصد. وهؤلاء الذين يقعون في شرك الرياء على طبقتين. الطبقة الأولى المنافقون الذين أسلموا لأجل الدنيا وهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وإنما أسلموا لأجل الدنيا فهم يصومون ويتصدقون ويحجون مراعاة للناس وهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. فهؤلاء أشركوا شرك أكبر وهم أهل الرياء الكثير. الطبقة الثانية مؤمنون مصدقون مؤمنون بالله ولم يكن مصدقون عملوا أعمالا صالحة أرادوا بها الرياء. فهؤلاء وقعوا في الشرك الأصغر وهم أهل الرياء الكثير. فالرياء إذا كان كثيرا هو الشرك الأكبر. وهذا هو الذي يفطر من المنافقين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. يفطر ممن معه ناقص من نواقض الإسلام كالمنافقين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فهم يصومون ويتصدقون ويحجون مراعاة للناس كما كان يفعل ذلك عبد الله بن أبي رئيس المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والمنافقون فهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحجون ويجاهدون. وفي يوم أحد خجل عبد الله بن أبي بثلث الجيش وقال إن محمد لا يطيعني يطيعهم ولا يطيعهم. فهو رئيس المنافقين لكن دخل في الإسلام نفاقا لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالآخر وإن كان يصلي ويصوم ويتصدق رياعا مراعاة للناس. أما المؤمن بالله ولا يؤمن بالآخر إذا صدر منه الرياء في عمله هذا شرك أصغر. إذا كان الرياء في العقيدة فهو شرك أكبر. إذا كان في العمل فهو شرك أصغر. قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية في أهل الرياء الأكبر في الكفار ولكن عمومها يتناول أهل الرياء اليسير وهم المؤمنون ويتناول المرائي المؤمن المرائي في عمله وهو مؤمن وإن كانت في الكفار لكن عمومها يتناول المرائين من المؤمنين. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال سبحانه من كان يريد حرث الآخرة يزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فالمنافق يصدر منه الرياء في العقيدة لأنه دخل في الإسلام رياء ونفاقا، فهم أهل الرياء الكثير، أعمالهم حابطة وهم في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله، منافقون في الدرك الأسفل من النار. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أما المؤمن فإنه يقع منه الرياء في العمل، كان يعمل أعمالا صالحة لأجل الدنيا، يقصد بها مالا أو محمدة أو جاها، كان يحج ليأخذ مالا أو يجاهد ليأخذ مالا أو يتعلم العلم الشرعي ليأخذ مالا أو يهاجر لدنيا يصيبها أو يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو يتعلم القرآن ويحافظ على الصلاة لأجل وظيفة المسجد أو يعمل أعمالا صالحة يريد بها الدنيا، فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد ويحبط العمل الذي قرنه فقط، يحبط العمل الذي قرنه فقط. وداخل في يقول تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين لا يسلم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهناك صاحب الشائبتين، هناك صاحب الشائبتين مسكوت عنه، وهو الذي يعمل، وهو الذي يؤدي الواجبات إخلاصا لله ثم يعمل أعمالا صالحة يريد بها الدنيا، كالمؤمن الذي يصلي يؤدي الصلوات الخمس ويؤدي الزكاة ويصوم ويحج لله ثم يعمل أعمالا صالحة يريد بها الدنيا، كان يحج فرضه لله ثم يحج، ثم يحج بعده بعد حج الفرض لأجل الدنيا. هذا صاحب الشائبتين وهو مسكوت عنه، فإن القرآن كثيرا ما يذكر أصحاب الجنة الصلّة وأصحاب النار الصلّة ويسكت عن صاحب الشائبتين، فهو لما غلب عليه منهما، فهو لما غلب عليه منهما، غلب عليه قصد وجه الله فهو لما غلب عليه، وإن غلب عليه قصد الدنيا فهو لما غلب عليه، فهو مسكوت عنه، هو على خطأ، صاحب الشائبتين على خطأ. ومن أمثلة الشرك في العبادة الشرك في التبرك، الشرك في التبرك كالتبرك بالأشجار أو الأحجار أو غيرها، كان تبرك ببقعة أو غار أو عين أو موضع أو أثر أو أثر أو مقام، كان تبرك بمقام إبراهيم أو صخرة بيت المقدس أو فجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى التبرك اعتقاد البركة ورجاؤها، اعتقاد البركة ورجاؤها في هذا الشيء الذي يتبرك به، وهذا هو الذي وقع فيه المشركون جميعا صلى الله عليه وسلم، فإنهم يدعون أوثانهم ويذبحون لها وينذرون لها يرجون البركة ويؤملونه منها، فهؤلاء وقعوا في الشرك الأكبر، يتبرك بشجر أو بحجر واعتقد أن البركة ذاتية من ذاتها وأن ذاتها فيها بركة، لم يجعل الله فيها بركة لكن ذاتها البركة من ذاتها، هذا الشرك الأكبر، يعتقد أن ذات الشجر فيه بركة وأن البركة من ذاتها من ذات الشجرة، ذات الحجر في بركة، ذات المقام مقام إبراهيم، ذات الصخرة صخرة بيت المقدس فيها بركة، فهذا شرك أكبر. أما إذا اعتقد أن البركة من الله ولكن الله جعل هذه سبب البركة، جعلها سبب البركة، جعل هذا الشجر سبب البركة أو هذا الحجر سبب البركة وهذا المقام سبب البركة وإلا فالبركة من الله، هذا شرك أكبر، شرك أكبر، لأنه اعتقد أن البركة من الله لكن كون يعتقد أن هذا الشجر فيه بركة وهذا الحجر فيه بركة هذا شرك أصغر. من يقول أن الشجر في بركة والحجر في بركة؟ فهذا شيء أخطر. أما إذا اعتقد أن البركة ذاتية من ذات الشيء، ذات الحجر، ذات الشجر فيه بركة، بركة من ذاته لا من الله، فهذا شيء أخطر. فإذا اعتقد أن البركة من الله ولكن هذا سبب، ونتبرك بالشجر والحجر على سبب في حصول البركة من الله، فهذا شيء أخطر. أما إذا كان الشخص شخص في خير وجعل الله على يديه خير ونفع وقال لها أنت مبارك أو هذه من بركتك، هذا لا بأس به. إذا كان الشخص فيه خير وفي نفع الإسلام والمسلمين فقال أنت شخص مبارك أو أنت رجل مبارك أو قال هذه من بركاتك، من بركتك، يعني من بركة التي جعل الله فيه، فهذا لا بأس، لا بأس به. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة التيمم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات لما أراد الرحيل انقطع عقد لعائشة، فحبس النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل رجالا يطلبون عقد عائشة فلم يجدوه، ذهبوا بعيدا وحضرت لهم الصلاة، حضرت الصلاة وليس عندهم ماء ولم يشرع التيمم، فصلوا بغير ماء ولا تيمم. ثم جاءوا ولم يجدوا العقد، فلما بعثوا البعير وجدوا العقد تحت البعير، والناس أقاموا ليس معهم ماء وحضرت الصلاة، فأنزل الله آية التيمم فشرع التيمم، فتيمم الناس. فقال عباد بن بشر وأسيد بن حضير لعائشة رضي الله عنها: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ هذه من بركات كل جعل الله فيكم، حبست الناس من أجل العقد ثم أنزل الله آية التيمم. قال: ما هي في أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ خطب عائشة: والله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك منه مخرجا وللمسلمين خير وبركة، أو كما قال رضي الله عنه. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المقالة. قال: ما هي في أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وهذه القصة فيها فوائد، منها أن فاقد الماء والتراب يصلي بغير ماء ولا تراب، لأن الصحابة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسون العقد حضرت الصلاة وليس معهم ماء ولم يسمع التيمم، فصلوا بغير تراب ولا ماء، فدل على أن فاقد الطهورين يصلي بغير ماء ولا تراب، مثل الإنسان مريض في المستشفى ما يستطيع التيمم، ولا عنده تراب ولا عند أحد يوممه ولا يستطيع الوضوء، يصلي بالنية على حسب حاله، أو إنسان محبوس ومصلوب على خشبة لا يستطيع تيمم يصلي بغير ماء ولا تراب. وهي من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهو الرد على من قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كما قاله بعض الغلاة، بعض الطوائف التي تغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنه يعلم الغيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يدري عن عقل عائشة، أرسل جماعة أرسل رجالا يبحثون عنه وذهبوا بعيد يبحثون عنه ولم يجدوه، فلما بعثوا البعير وجدوا العقد تحت البعير، فالرسول يعلم الغيب ما بحث عنه ولا أرسل الناس يبحثون عنه. أما إذا نزل تحت شجرة يستظل بها ويعلق عليها سلاحه هذا لا بأس به، ولا يعتبر هذا من الشرك، لأنه ليس له اعتقاد. إذا نزل تحت شجرة يستظل بها علق عليها سلاحه، وفي هذا الباب قصة أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين وكنا حديث عهد بشرك، فمررنا بسدرة، فمررنا بالمشركين ولهم سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا سدرة نتمسك فيها ونتبرك بها، نجعل عليها سلاحنا مثل ما لهم. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مقالتهم كمقالتهم، جعل مقالة الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا ونتبرك بها كما فعل المشركون، لهم سدرة تبركون بها ويعلقون بها أسلحتهم، يقول لها ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مقالتكم هذه كما قالت بني إسرائيل لموسى. العبرة بالمعنى، ولكن الصحابة لم يفعلوا الشرك، قالوا أنجاه واعتذر أبو بكر الذي قالوا كنا حديث عهد بالشرك، يعني حديث عهدنا بالشرك، يعني أسلمنا قريبا، اعتذر هذا اعتذار. فلما زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم انزجروا وامتنعوا فلم يفعلوا الشرك، في دليل على أن الإنسان إذا طلب أن يفعل الشرك جاهلا ثم منع ثم بين له فانزجر وامتنع فلا يقع في الشرك. وكذلك بنو إسرائيل لم يقعوا في الشرك لأنهم ما فعلوا، وإنما طلبوا عن جهل فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم وزجرهم وقال بينهم هذه المقالة مثل مقالة بني إسرائيل فلم يقعوا في الشرك، كما أن بني إسرائيل أيضا لم يقعوا في الشرك. والمقصود أن التبرك بالشجر والحجر وغيره إذا فعله الإنسان واعتقد أن فيه بركة، فإن كان يعتقد أن البركة ذاتية من فهذا الشجر أكبر، وإن كان يعتقد أنه سبب والبركة من الله وأن الله جعله سببا للبركة هذا الشجر أكبر. أما إذا استظل تحت شجرة وعلق عليها سلحة لا يقول شيئا فهذا لا شيء فيه. ومن أمثلة الشرك ومثال العدد عندكم الشرك في النذر، الشرك في النذر وهو أن ينذر لغير الله تقربا لذلك الغير. يرجو شفاعته أو نفعه كالذين ينذرون للقبور تقرب إليهم، ليشفعوا لهم ويقضوا حوائجهم، كالذين ينذرون للأموات. كان يقول بعض الناس يا سيد البدوي إن شفى الله مريضي فلك علي كذا وكذا من الجنيهات ومن الدراهم وزعها على روحي، وإن شفى الله أو إن شفى مريضي فلك ذبيحة يذبحها تقرب بها إليه، ينذر له يذبح له أو ينذر يصلي له أو ينذر يصوم له. فالنذر عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله. قال الله تعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم. قال سبحانه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وقال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذا نذر الإنسان طاعة، إذا نذر لله، نذر لله أن يصوم سواء كان نذر معلق أو غير معلق كذا من كل شهر ثلاثة أيام وجب عليه أن يصوم، نذر أن يصلي 20 ركعة وجب عليه، ونذر أن يحج وجب عليه. هذا إذا كان نذر طاعة. أما إذا كان نذر معصية فليس له أن ينفذ، نذر أن يشرب الخمر
أو يشرب الدخان أو نذر أن يعق والديه أو يقطع رحمه لا يجوز الوفاء به، وعليه التوبة والاستغفار، وعليه مع ذلك كفارة يمين كما جاء في بعض الأحاديث، وعليه كفارة يمين مع التوبة والاستغفار. أما إذا نذر لغير الله فهذا الشرك. وأصل النذر النذر لله، وقد أصل النذر مكروه، فالإنسان ينذر ينذر ولا ينذر لله، هذا مكروه لأنه يلزم نفسه بشيء ويوجب على نفسه شيئا عافاه الله منه، قد لا يستطيع وقد يشق عليه بعد ذلك، فلا ينبغي الإنسان أن ينذر، بل ينبغي الإنسان أن يفعل قابل النذر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إياكم والنذر فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. إياكم والنذر فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالبخيل هو الذي ما يخرج إلا إذا نذر، لكن غير البخيل الحمد لله يتصدق ويصوم ويصلي ولو ما أوجب عليه. ولأن النذر قد يتصور أن النذر هو السبب في قضاء حاجته، هذا غلط كبير، فليس النذر السبب في قضاء الحاجة، الله تعالى يقضي الحاجة سواء نذرت أو ما نذرت، وقد لا تقضى حاجة سواء نذرت أو لم تنذر. فالنذر مكروه أو حرام، قال بعضهم حرام قال بعضهم مكروه، لكن إذا نذر طاعة وجب الوفاء به. وقد مدح الله الأبرار في وفائهم بالنذر، فإذا وقع النذر وكان طاعة يمدح الوفاء به ويثنى على من وفى. قال الله تعالى في وصف الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقد ينذر الإنسان ثم نذرا ثم يعجز بعد ذلك، فيكون وعد الله بشيء ثم لم يفي بوعده، فيكون شبيها بالمنافقين الذين قال الله فيهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقد يشق على الإنسان الوفاء بالنذر ثم يذهب إلى عتبة كل عالم لعله يجد مخرج يخلصه من هذا النذر. الذي ينبغي الإنسان ألا ينذر بل يفعل الطاعة بإذن الله والحمد لله. ومن أمثلة الشرك في العبادة الشرك في الذبح، وهو أن يذبح لغير الله، يذبح لغير الله تقرب لذلك الغير. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فنفى أن يكون لا يشرك في هذه العبادات، يجب الصلاة والنسك والذبح والحياة والممات كلها لله لا شريك له في ذلك. قال سبحانه: فصل لربك وانحر. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. ومن الأمثلة أمثلة الشرك في العبادة الشرك في التوبة، الشرك في التوبة وهو أن يتوب العبد لغير الله. فيما هو من خصائص الله فيما لا يقدر، وفي العبادة التي تخص الله عز وجل، فإذا تاب لغير الله وطلب التوبة والمغفرة من غير الله في العبادات التي هي من خصائص الله ويجب صرفها لله فقد وقع في الشرك. قال الله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وثبت في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه أن أسيرا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله. قال الله تعالى: وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. والله أهل المغفرة وأهل التقوى، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فإذا تاب لغير الله لمخلوق طلب منه التوبة وأن يغفر ذنبه وأن يمحو ذنبه الذي وقع فيه في تركه شيئا من أنواع العبادة فقد وقع في الشرك. وهذا يقع عند الصوفية كالتوبة للشيخ عند المريدين من الصوفية، المريد يتوب للشيخ عند الشيخ فيتوب له ويغفر ذنبه، هذا شرك. لأن يعني التوبة عبادة، كما أن الصلاة عبادة والزكاة عبادة والصوم عبادة، التوبة عبادة لا تكون إلا لله. فالمريدين من الصوفية يتوب للشيخ، وكذلك النصارى يتوب عند القسيس فيغفر ذنوبه كلها، تفعل الجرائم كلها، يتوب عند الشيخ من أو عند القسيس، يتوب عن الزنا ويتوب عن السرقة يفعل جرائم ثم يأتي ويتوب للشيخ، فالشيخ يغفر له ويسمح له عن تلك الجرائم. وكذلك يرفع الشيعة يتوب عند الرئيس من الشيعة ويعطيه فك الوفاء، يعطيه فك المغفرة، فك مثل الفك الشر، فك المغفرة، يعطيه فك وأنه مغفور له وأنه يدخل الجنة. هذا شرك، توبة المريدين من الصوفية للشيخ كتوبة من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو توبة من ترك الصلاة أو غير ذلك من العبادات. وكذلك توبة النصراني عند القسيس أو توبة الشيعي عند رئيسه ويعطيه فكا للغفران وأنه مغفور له، فالتابع على هذا الشرك. لأن التوبة عبادة لا تكون إلا لله، فلا يتاب إلا لله، فلا يتاب ولا يطلب المغفرة إلا من الله. المسلم يتوب إلى الله من تقصيره من الذنوب، من تقصيره في الواجبات أو إشراحه لبعض المحرمات، يتوب إلى الله، لا أحد يتاب إليه. في فعل شيء من المحرمات أو ترك شيء من الواجبات، التوبة من خصائص الله، عبادة لا تكون إلا لله، وليس على التوبة إلا النصوص إلا تكفير السيئات ورفع الدرجات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يفتن الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا يثاب إلا إلى الله عز وجل، والله هو الذي يغفر الذنوب. فإذا قصرت في واجب تتوب إلى الله، وإذا فعلت محرم تتوب إلى الله، تندم على ما مضى. حقيقة التوبة الندم على ما مضى والإقلاع على المعصية والعزم الصادق على أن تعود إلى المعصية مرة أخرى. وإذا كانت المعصية بينك وبين الناس ترد المظلمة إلى أهلها مالا أو عرضا، كان مالا ترده إليه، وإن كان يتعلق بالبدن تسلم نفسك حتى يقتص منك أو يسمح لك، وإن كان عرضا تتحلل منك.
التوبة لا تكون للة، لكن إذا كانت التوبة في حق المخلوق فلا بأس أن تطلب منها يسمح منك، تقول يا فلا اسمح لي أنا تبت من تقصيري في حقك، قصرت في حق والدك وفي حق صديقك، فلا بأس عنه تتوب إليه فيما هو من حقك وما هو من خصائصك. قد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها لما أنها وضعت نمرقة فيها صور فتغير النبي صلى الله عليه وسلم وهتكها، قالت عائشة ماذا أذنبت؟ أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا أذنبت يا رسول؟ أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فيتوب إلى الله فيما هو من خصائص الله، وتتوب إلى الرسول فيما هو من حقه، إن كنت قصرت في حقك أتوب يا رب، أتوب إليك يا رسول الله مما وقع التقصير فيه في حقك، وأتوب إلى الله من المعصية، إن كنت فعلت معصية فأنا أتوب إلى الله معصية الله، وإن كنت قصرت في حقك فأنا أتوب إليك يا رسول الله اسمح لي فيما هو من حقك ومن خصائصك. أما العبادات الواجبات فعل الفرائض فعل الواجبات ترك المحرمات هذه لا يفرق فيها إلا إلى الله، قال الله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقال سبحانه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وبهذا قد نكتفي هذا اليوم ونفرق بقية الوقت للأسئلة. وفق الله جميع لطاعته ووفق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وسلم. هذا ليس حلف، الحلف يكون بيع، يكون بيع الباء حروف القسم، يقول والله وصلاه وبالله هذا حلف بالله، فإذا قال بفلان بلحيتك بكذا هذا حلف بغير الله، وقال بذمتك، أما يقول في ذمتك هذا ليس حروف القسم، إلا إذا كان على تقليل يقول في ذمتك يمين، هذا معنى في ذمتك يعني في امانك وعهدك، المقصود ان الحدث يكون بحروف القسم، قال بذمتك او بذمتي ويريد القسم صار قسما بغير الله، لا يجوز الحدث الا بالله واسمائه وصفاته. نعم.
وهذا سائل يقول من هو السيد البدوي؟
السيد البدوي هذا قبر في مصر في طنطا يزار هذا القبر ويقع فيه انواع من الشرك، يدعى من غير الله تسمع او تجيب بالاصوات اذا قربت منه كما حدثنا بذلك من شاهده، ويذبح عنده الذبائح ويحجون اليه في وقت المولد، حتى إنه في بعض السنوات كما حدث حج إلى قبر السيد البدوي ما يقارب مليونين، أكثر من الحجاج الذين يحجون إلى بيت الله، وهذا من البلاء ومن المصائب. فهذا القبر يطوف به الناس، يطوفون به كما يطوفون بالكعبة، وضجيج الأصوات يا سيد البدوي يا غثني أنا في حسبك، وضجيج الأصوات الدعاء ذبائح. بعض الجهال المسلم يقول أنا يقول أن في الإنسان إذا جاء في مكة حول الحرم بعض الأحيان ما يجد مواقف، لكن قبر السيد البدوي في مواقف واسعة، يقف الإنسان بارتياح ثم يأتي إلى القبر، ثم أيضا يقول أنا أطوف لكن ما أطوف 7 أشواط من الجهل، هذا من الجهل، أطوف 6 أشواط 5، وبعضهم يقول أنا أذبح حج السيد البدوي أنا أريد
أنا أريد حتى يأكل الغلابة، الغلابة الفقراء، الفقراء يأكلون. المقصود هذه الذبائح يتقرب بها إليك. وهذا الشخص يقال إنه دفن في شخص، وقال آخر ليس في شخص، ليس في أحد، وقال بعضهم دفن في شمار. فالمقصود أنه حتى ولو كان قبر نبي لا يجوز الطواف بالقبر، ولا يجوز الذبح له، ولا يجوز النذر له، ولا يجوز دعاءه من غير الله، كل هذا من الشرك حتى ولو كان قبر نبي من الأنبياء. المقصود أن هذا من الشرك سري به وفتن به كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. كما أنه طاف في قبر الحسين، قبر الدسوقي، قبر نفيسة، قبر من علوان كان في اليمن، قبر عبد القادر الجيلاني في العراق، قبور للشيعة كثير الحاضر في كل مكان، قبور طافوا في باكستان، في ليبيا، في أفريقيا، في كل مكان قبور يطاف بها من دون الله، ما عدا هذه البلاد التي سلمها الله. نعم، نسأل الله أن يسلم أوطان المسلمين، وأن يبعد عنها الشرك، وأن يكثر فيها دعاة الخير والإصلاح الذي يدعون إلى توحيد الله وبصر الناس بما يجب عليهم من حق الله، وينهونهم عن الشرك ووسائله وذرائعه.
وهذا سائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم يا شيخ، قد نرى من يطلب من الميت مثلا أن يشفي ابنه، أو ونرى أن ذلك يتحقق بعد دعائه له، فهل هذا يعتبر من الاختبار أم لا؟
هذا من الشرك، هذا الشرك. إذا طلب الميت أن يشفي مريضة هذا الشرك، وإذا شفي المريض فهذا ابتلاء وامتحان له، هذا وافق القضاء والقدر، فقط الله قدر أنه يشفى في هذا الوقت، فلما دعا ثم شفى بعد ذلك ظن أن هذا بسبب دعاء الميت، فصار فتنة له واختبار، ابتلاء واختبار، وقد يكون هذا من الأسباب التي تغريه بالشرك والاستمرار عليه. فالمقصود أن كونه شفي بعد ذلك هذا وافق القضاء والقدر. مثال ذلك بعض الناس قد يدعو الله عند قبر ثم يشفى مريض، فيظن أن السر للقبر، وقد يكون سبب كون مثلا أجيب دعاء، قد يكون سبب ضرورة لأنه صاحب ضرورة، والله تعالى يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه، فظن أن السر للقبر، فقال إن لما دعوت عند القبر شوف المريض، هذا ابتلاء وامتحان، المقصود أن هذا وافق القضاء والقدر، الله قدر لكل شيء قدره، كل شيء له مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ أن هذا يشفى في الوقت الفلاني. فلما دعا عند القضاء، فلما دعا وأشرك بالله ودعا الميت ظن أن هذا بسببه، وصار فتنة له، نسأل الله السلامة والعافية.
وهذا سائل يقول: إعادة تعريف شرك الدعاء.
الشرك في الدعاء هو أن يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان طلبا للشفاعة أو غيره، يسأله المدد أو قضاء الحاجات، يرجو القربات، يدعو ميت أو غائب أو حي حاضر فيما يقدر عليه الله، كان يقول: يا فلان أغثني، يا سيد البدوي، أو يا سيد رسول الله، أو يا سيد الدسوقي، أو يا رفيسة، أو يا عبد القادر، أو ابن علوان، أغثني، المدد المدد، فرج كربتي، خذ بيدي، لا تخيب رجائي، اشفع لي. هذا الشرك، يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله، يدعو ميت او غائب او حي حاضر فيما يقدر عليه الا الله. اما من دعا حيا حاضرا امامه مع وسوم ظاهره فلا يكون شركا، يقول: يا فلان اعني على اصلاح بيتي، على بناء بيتي، او اصلاح مزرعتي، او اصلاح سيارتي، او اقرضني مالا، هذا ما يكون شركا، لانه حي حاضر امامك تشاهد قادر معه اسباب ظاهره. نعم.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل كان عبد القادر الجيلاني على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن تلاميذه هم الذين عظموه بعد وفاته، لأنني قرأت هذا في بعض الكتب؟
نعم، عبد القادر الجيلاني من الصالحين ومن الحنابلة، ولكن الناس عكفوا على قدره وغلوا فيه ودعوه من دون الله ولا يرضى بذلك، وهو من الصالحين، من العلماء الفاضل، علماء الحنابلة، وذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأثنى عليه له كتاب الغنية. ومن ذلك ما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر عنه قصة، وهو أن الشيطان يستولي على بعض الناس، الشياطين تستولي على بعض الناس تغريهم بالشرك وتتسلط عليهم، تتسلط على المشركين. ومن ذلك أن بعض الشياطين تدخل في القبور وتخاطب من يدعوها من دون الله ويسمع منها الصوت، مثل العزة كان يسمع منها الصوت، فيظن المشرك إذا دعاه وقد يقضي له حاجة، فيظن أن الميت هو الذي دعاه، وقد ينشق القبر ثم يخرج شيطان في صورة الميت ويسلم عليه، يقول أنا أقضي لك حوائجك، حتى يغريه بالشرك ويشجع على الشرك. هكذا ذكر شيخ الإسلام، يأتي ويقول ذكر عني إن رأى لشخص صورتي في بلد فلاني وأنا في بلد فلاني، هذا الشيطان تشبه. ومن ذلك ما يحصل من الشياطين ما حصل لعبد القادر الجيلاني، قال رأيت عرشا بين السماء والأرض، عرش بين السماء والأرض، فناداني صوت قال يا عبد القادر أنا ربك قد أسقطت عنك الفرائض وأبحت لك المحال كلها، أسقطت عنك جميع الواجبات، قلت اخسى يا عدو الله، الشيطان عليه قاضي، اخسى يا عدو الله، فتمزق ذلك العرش وذلك النور، وقال نجوت مني بحلمك وعلمك يا عبد القادر، وقد فتنت بهذه الفعلة فجعل صديقا أو كما قال. قيل له كيف عرفت يا عبد القادر الشيطان؟ قال عرفت أنه قال أسقطت عنك الواجبات وأبحت لك المحرمات، عرفت أن الواجبات لا تسقط على أحد، لا تسقط على أحد إلا من فقد عقله. وقال إنه لم يستطع أن يقول أنا الله، إنما قال أنا ربك، الشيطان ما استطاع أن يقول أنا الله، إنما قال أنا ربك. فهذه من القصص التي ذكرها شيخ الإسلام عبد القادر الجيلاني، يجعل العرش له نور بين السماء والأرض والخاطب، الشياطين لهم أفعال لهم شيطنة، ولا سيما من يسلطون على بعض الناس مثل عباد القبور وغيرهم يشجعونهم بالشرك ويؤذونهم، حتى إنه إذا ترك الشرك يبقي الشرار حتى يفعل الشرك يتأخر، لو ما يذبح لغير الله أهداه وتسلط عليه. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالذي يتولى يكون له سلطان، حتى إن بعضهم يزحف أو يأتي كأنه ساجد حتى يصل القبر، يقول لا يستطيع يمشي وهو مستقيم، لو يمشي وهو مستقيم فقط خبطه الشيطان، حتى يمشي يعظم هذا الميت يمشي وهو راكع أو يزحف على ركبتيه، وإذا غير هذه الحالة ما استطاع. هذا مشاهد واقع، ذكر قصص كثيرة من هذا. وأنا ذكر لي بعض المصريين الحجاج يقول أنه يذبح السيد البدوي، وبعضهم يقول أنه يذبح في العام مرة ولو في العام مرة، ويقول علي ذبيحة لأهل الله، هذا ولي لأهل الله علي ذبيحة لأهل الله، ويقول إني أردت مرة أن أترك الذبح أو تأخر عن الذبح، فجاءني في الليل جمل فتح فاه يريد أن يأكلني، فما تخلص حتى ذبحته، ما أستطيع ولا يأكلني، جمل عظيم فاتح فمه يريد يأكلني. شو كيف الشياطين تسلط عليه حتى ذبح للبدوي، فالشياطين تتسلط على أهل الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال الله إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. نعم.
وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ في منطقتي يذهبون الناس في اليوم الأول من العيدين بعد صلاة الفجر إلى زيارة القبور ويدعون لهم، مثل الإبن يذهب إلى قبر أبيه وأمه وجده وغيرهم من الأقارب، هل يوجد دليل شرعي في اختصاص زيارة القبور في مثل هذا اليوم الأول من العيدين؟ أرجو منكم المعلومات من هذا.
لا أعلم دليلا يدل على تخصيص يوم العيد، وإنما يزور الإنسان القبر في كل وقت، ليس هناك وقت محدد، يزور الإنسان قبره قريبه يسلم عليه ويدعو له ويترحم عليه وينصلي، ولا يقرأ شيئا من القرآن ولا يجلس عنده ولا يصلي في المقبرة، كل هذا من الصلاة الشرك، إنما يدعو له وينصرف. الزيارة الشرعية فيها فائدتان، فائدة للحي وفائدة للميت. فائدة للميت تدعو له وتترحم عليه، فائدة للميت تدعو له وتترحم عليه، وفائدة لك أيها الحي يرق قلبه وتتذكر الآخرة، تتذكر مصيره وأنك صائر إلى ما صار إليه. السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تغمده برحمتك. صدق في أي وقت، ليس هناك وقت. لا أعلم أن هناك وقت محدد، لا يوم العيد ولا يوم الجمعة ولا غيره، احتاج إلى دليل، وأنا لا أعلم دليلا يدل على التخصيص. نعم.
وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال: هل العمل شرط لصحة الإيمان أم لا؟ ما التفصيل؟
نعم، الإيمان لا يكفي هي الاعتراف بالقلب، التصديق بالقلب، لابد من شرطها الانقياد، الانقياد في العمل، والا صار كايمان فرعون. ايمان فرعون يعلم مصدق لكن ما قاد بالعمل، كما ان العمل ما يصح بدون تصديق القلب، والا كان كايمان المنافقين، فالمنافقين يعملون لكن ما عندهم ايمان. جوارح تعمل، يصلون ويصومون ويتصدقون لكن ما عندهم ايمان. فالاسلام لابد له من ايمان يصححه، والإيمان لابد له من أعمال يتحقق بها، فإذا لم يوجد أعمال صار كإيمان فرعون، وإذا وجد العمل ولم يوجد إيمان صار كإيمان المنافقين، كإسلام المنافقين، أسلموا من دون إيمان، ومن يدعي الإيمان ولا يعمل صار كفرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قال له موسى: لقد علمت. هو عالم معترف لكن ما يعمل، لابد من إنقاذ الجوارح، لابد أن تكون الجوارح منقادة في العمل. شروط لا إله إلا الله، شروط الإيمان والتصديق انقياد، الانقياد بالعمل، الانقياد بالجوارح، وإلا صار كإيمان فرعون. كما أن العمل بالجوارح بدون إيمان لا ينفع، وإلا صار كإسلام المنافقين، عمل بالجوارح بدون إيمان، وإيمان بدون عمل كإيمان فرعون. لابد من عمل انقاذ الجوارح حتى يتحقق الإيمان. نعم.
وهذا سؤال يقول: يقع من بعض الأخوان بعض المزاح، ومنه أن يتمسح بأخيه ويتبرك به، لكن هذا من باب المزاح مع اعتقاد الجازم بأن هذا الشخص لن يضره ولن ينفعه، فهل هذا يقع عليه مثال الشرك في التبرك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
كيف يتمسح؟ يعني يمسح، يعني كان يطلب البركة، هذا يتبرك، قلت يتبرك. إذا كان يعتقد أن البركة من الله، لكن هذا فيه بركة، هذا السبب، وهو ليس شخص مبارك، فهذا من الاستثناء. أما إذا كان شخص مبارك في خير لنفع الإسلام والمسلمين، عالم ينفع الناس، أو مثلا محسن يتصدق وينفع الناس، ينفق أمواله من سائر الخليل، فقد أنت رجل مبارك، وأنت فيك بركة، أو هذا من بركاتك. اما شخص ما ليس له نفس ولا شيء ثم يتمسح به ويتبرك ويقول هذا انا اطلب البركه، ان كان اعتقد انه سبب هذا شرك، وان كان اعتقد ان ذاك في البركه هذا شرك اكبر، لكن ما اظن هذا اعتقد هذا مثل. نعم. كما سبق مزاح، مزاح، لكن اذا كان ممنوع عقيده فلا يضر، يعني يمزح يلقي يمسح يمسح مزح، اما اذا كان لا قد يتبرك يطلب البركه بحسب الاعتقاد. على حسب، إذا كان له اعتقاد كالتفصيل السابق، إذا اعتقد أن في بركة كالتفصيل السابق، أما إذا كان مسح بدون اعتقاد على حسب، يعني على حسب الاعتقاد، يعني قد يمسح الإنسان يمسح مثلا هذا الشيء مثلا إذا كان ما كان اعتقاد، قد يمسح مثلا لغرض، مثلا يمسح مثلا كذا أو ليديه أو ليزيل شيء أو ليزيل شيئا عليه، ما عنده هي المهم النية، وش مقصود من هذا المسح؟ كان مزح بس من دون نية، ما قصد التبرك هذا شيء آخر، أما إذا قصد يتبرك به هذا على حسب التفصيل، على حسب التفصيل السابق. نعم.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحبين في الله، وأن يجعلنا من الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
يقول: أحيانا أعمل بعض الأعمال أريد بها وجه الله تعالى وجه الله نسأل الله الإخلاص، لكن بعد العمل أو أثناء العمل يدخل في قلبي شيء من الرياء كفرحي بعلم فلان من الناس أو أحب أن أمدحه، فهل هذا من الرياء وما العلاج لهذا حفظكم الله؟
إن كان في أثناء العمل هذا في تقصير إن فرع الرياء في أثناء العمل، فإن كان خاطرا ودفع فلا يضره، أما إذا استرسل واستمر ففي خلاف بين أهل العلم. فمن العلماء من قال يجازى بنيته الأولى لأن نيته لله، ومن العلماء من قال إذا استرسل حتى استمر معه فإنه يشبط العمل، أما إذا كان خاطر تعالى بالله من الشيطان الرجيم وطرد ودفع فلا يضره، خطر له ثم دفعه فلا يضره، لكن إذا استمر واسترسل معه حتى نهاية العمل هذا فيه قولان لأهل العلم. من العلماء من قال إجازة بحسب النية الأولى لأن النية الأولى لله، ومنهم من قال إذا استرسل أحبط العمل وأبطله، أما إذا كان بعد العمل ثم أثنى عليه النفس هذا لا يضره، تلك عاجل ثم في الحديث تلك عاجل بشرى المؤمن، لكن لا يتحدثوا، لكن لو تحدث الناس وعلموا الناس به ثم سره ذلك فلا يضره ذلك، هذا من العاجل بشرى المؤمن. أما أن يتحدث بعمل يقول أنا أفعل وأنا أصوم وأنا أصلي وأنا أصلي الليل وأنا كذا وأنا أصوم الاثنين والخميس، هذا من الرياء، يكون يتحدث بعمله هذا من الرياء، يكون يتحدث بعمله وفي على نفسه من الناس، لكن لو علم الناس بدون اختيار ثم أثنوا عليه وما رآهم ولا شيء فلا يضر، هذا من بشرى المؤمن من عاجل بشرى المؤمن. نعم، والإنسان إذا وقع في شيء من ذلك يجاهد نفسه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويدافع عليه الخواطر ويعلم أن الناس لا ينفعونه ولا يضرونه. نعم، يزول عن هذا الخواطر الرديء. نعم.
وهذا السائل يسأل يقول: أرجو أن تخبرنا بصفة المشروعة في زيارة القبور، هل الداعي إذا دعا للميت يستقبل القبر أم ماذا يفعل؟ أرجو التفصيل.
نعم، استقبل القبر ويسلم عليه، السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا جاء فرق النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله، ثم يتأخر السلام عليك يا أبا بكر رحمة الله وبركاته، ثم يقول السلام عليك يا أبتاه وينصرف يسلم ويدعو له يستقبل القبر. نعم.
وهذا سائل يقول:
لكن لا يقرأ القرآن عنده ولا يصلي عند الفقراء، كل هذا من وسائل الشرك ولا يطيل المكر، بل يدعو وينصرف. نعم.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، من هو الإمام الجنيد ومن هو السيجاني؟
الجنيد هذا من الصوفية أبو القاسم الجنيد، كان يثني عليه شيخ الإسلام رحمه الله، ينتسب إلى الصوفية لكنه ظاهر أنه من الصوفية المعتدلين، ولهذا نقل عن شيخ الإسلام أنه قال: علمنا يعني نحن الصوفية مقيد بالكتاب والسنة، هذا كلام عظيم. أما التجاني هذا رئيس فرقة التجانية، ينتسب إليه التجانية، وهي فرقة من فرق الصوفية هي القادرية والتجانية والنقشبندية، طرق كثيرة، مئات الطرق موجودة في السودان في باكستان في أفريقيا في الشام في مصر، كلها طرق، كل طريقة لها شيخ، وهذه الطرق منها ما توصل إلى الكفر، ومنها ما تكون بدعة، منها ما بدعة منهم يقول صلاة الفاتح ويعتقد أن صلاة الفاتح أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعتقد أنها أفضل من القرآن، والشاذلية طريقة الشاذلية كذلك، هذه طرق في كتب مؤلفات في هذا في كتاب مؤلفة التجانية ومؤلفة كتاب، فعلى السائل يرجع إلى تفاصيل كيف هذه الطرق وكيف الأنكار عندهم والعبادة وكيف يتمسحون بشيوخهم أو يعتقد بعضهم يعبدون شيوخهم، بعض الطرق يعبد شيوخهم، يقول له الشيخ إذا أردت أن تعطي له فاذكرني، يعني إذا أردت أن تعطي له فاذكرني، يعني خف مني ولا أخاف من الله، بعضهم يعبدون شيوخهم من دون الله يجعلونهم هم المقدمون ومقدمونهم على النبي صلى الله عليه وسلم، يفضلون ويعرضون كلام الرسول على كلامه، ما وافق قبلوه وما خالف ردوه، فمنهم هذه الطرق، منها ما توصل الى الكفر ومنها ما تكون بدعه، وقد يكون في البلد اكثر من 100 طريقه، كل في بعض البلدان كل طريقه لها شيخ، لهم طريقة في الأذكار، لهم طريقة في تقديس شيخهم وتعظيمه، منهم المبتدع ومنهم الكافر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وهذا سائل يقول: ما الفرق بين كمال التوحيد الواجب وكمال التوحيد المستحب؟ مع ذلك مثال يوضح ذلك.
كمال التوحيد الواجب مثلا ينافي كمال التوحيد الواجب المعصية، مثلا إذا عصى الإنسان نقص توحيده، مثل قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا كونه ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا ينافي كمال التوحيد الواجب، كمال الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فإذا قدم شيئا، قدم شيئا من محبة الولد أو الوالد، فإنه ينقص كمال التوحيد الواجب. ومثل قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. على إذا قدم محبة شيء من محبة الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو الأزواج أو العشيرة على الله ورسوله، فإنه متوعد بهذا الوعيد ويكون فاسقا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أما إذا ترك شيء من المستحبات غير الواجب فهذا هو الذي يبان كمال المستحب. مستحب فرض، إذا ترك شيء واجب فلا ينافي كمال التوحيد والإيمان الواجب، وإذا ترك مستحب هذا من المستحبات. فمثلا الزاني والسارق ضعيف الإيمان، فعله هذه المعصية نقص إيمانه الواجب، هو إيمانه مستحب. إذا فعل الزنا والسرقة وشرب الخمر يكون ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان. كذلك إذا قصر في بعض الواجبات، قصر في بره لوالديه وصلته لرحمه، يكون ناقص الإيمان وناقص التوحيد. هذا ينافي عقوق الوالدين، ينافي كمال الإيمان الواجب، ينافي الإيمان الواجب. أما المستحبات فإذا تركها ترك المستحبات، المستحبات غير واجبة. الضابط في هذا أنه إذا ترك واجبا أو فعل محرما فهذا ينافي كمال، ينافي الإيمان الواجب. إذا ترك فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ونقص توحيده الواجب. أما إذا ترك شيء مستحب، يعني ترك بعض النوافل وصلاة الليل، هذا ترك شيء مستحبا وهو كمال، كماله في الإيمان مستحب. ترك صلاة الضحى، هذا كمال مستحب. نعم.
وهذا سائل يقول: هل الميت يسمع كلام أصحابه إذا حدثوه وهو في القبر؟
الأصل أنه لا يسمع، قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. هذا هو الأصل، الأصل أن الميت ما يسمع إلا ما ورد الدليل بأنه يسمع، ومع ذلك فهذا مستثنى، ومع ذلك فالأصل أنه لا يسمع. إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، لكن جاء استثناء، كما جاء في الحديث أن الميت إذا دفنه أصحابه وتولوا إنه يسمع قرع رعائه، هذا مستثنى. وكذلك أيضا صناديد قريش الذين قتلوا يوم بدر وسحبوا وألقوا في بئر هناك، ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا فلان يسمع، يا فلان يا فلان فلان، هل وجدتم ما وعدك ربكم حقا؟ فقد وجدتم ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول ما تكلموا من الناس هلكا؟ فقال: إنهم يسمعون ولكن لا يستطيعون، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون. فقتلى الذين سحبوا في القريب قتلى بدر يسمعون، سمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الميت يسمع قرع نعاله، ومع ذلك فإنه لا يسمع إلا ما ورد الدليل، ما ورد الدليل استثناء، ومع ذلك فلا يسمع. فالصفر قول انه يسمع كلامنا، انه ميت يسمع كلامنا، ما ليس عليه دليل، الاصل انه لا يسمع لانه ميت الا ما استثني وجاء به الدليل. نعم.
وهذا سؤال اخير يقول: هل يعذر من يطوف بالقبر او يفعل شيئا من وسائل الشرك بالجهل، أي إذا كان جاهلا أن ما يعمله شركه، أرجو التفصيل.
هذا فيه قولان للعلماء بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، هم أهل الفترات قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، هؤلاء فيهم كلام لأهل العلم ومتحنوا، لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول القرآن الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله بعث الرسول وأنزل القرآن، هل خشى عليه كان يطوف بالقبور ويدعوهم من دون الله ويلبس عليه علماء الشرك، فصار مغطى عليه الحق ولا يكتب الحق ولا يعلم، بسبب تلبيس علماء السوء لا يلبسون عليه ويحسنون له الشرك. قال بعض العلماء انه يعذر في هذه الحاله، ولكن يعامل في الدنيا معامله المشركين، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يستمع على المسلمين في مقابرهم، وفي الآخر أمره إلى الله، حكم حكم الفترات. وهذا هو الذي ذهب إليه الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، قال: لا تكفر أحد حتى تقوم عليه حجة. وقال آخر من أهل العلم: إنه لا يعذر أحد بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد بعث الرسول وأنزل القرآن، والقرآن يتلى والنصوص واضحة في بيان الشرك والتحذير منه، فلا يعذرون. هما قولان لأهل العلم أكرم الشيخ الإسلام الدنيا وغيره. نعم. وعلى كل حال، قال من يقول أنه يعذر يقول: لا يعذر في الدنيا يعامل معاملة المشركين، بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يصلى معه في المقابل ولا يصدق عنه ولا يحج عنه ولا يدعى له الأخرة والرحمة، أما في الآخرة عبره إلى الله. وفق الله جميع الأخرة ورزق الله جميع المقابل.